إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 81 بعد 100 في يوم الأحد الموافق 27 من شهر جمادى الأولى لعام 40 بعد 400 ألف. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة نافعة، وهي تحتوي عددا من الرسائل. رسالتنا الأولى التي سنبدأ بها هذه الدورة بعنوان التعصب المذهبي للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الدين شرع الله تعالى، فإنما يؤخذ من كتابه وسنة رسوله مباشرة إذا تيسر ذلك، وإلا فبواسطة مخبر موثوق به عنهما.
نعم، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالشريعة مردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. طيب، هذه الآيات ليس فيها ذكر للعلماء، ليس فيها ذكر للعلماء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، كيف والعلماء ما زالوا يحيلون على العلماء ويقولون: خذوا العلم من العلماء، استفتوا العلماء، وغير ذلك؟ فكيف نجمع بين الأمرين، بين أن يكون مصدر استدلال عندنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وبين الإحالة على العلماء عند جميع العلماء؟ كيف نجمع بينهما؟ نعم نعم، كيف نجمع؟ طيب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن كيف نجمع؟ هل الرجوع إلى أهل الذكر يتنافى مع الرجوع إلى الله والرسول؟ نعم نعم نعم، يعني مرجعية العلماء مرجعية دلالة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فحينما نرجع إلى العلماء لا تنافى هذا مع رجوع الله والرسول، لأن العالم إن أرجعني إلى النص الشرعي الذي لا أعلمه أنا، إن أرجعني إلى النص الشرعي فهذا هو الدليل. فالعالم ليس دليلا ولكنه مرشد إلى الدليل، فأنا أحتاج إلى مرشد إلى الدليل، وليس العالم دليلا. العالم ليس دليلا، لا أتي أنا أقول لك مثلا مثل ما يحصل عند كثير من الناس، تأتي مسألة من المسائل فيقول هذا الأمر واجب. طب لماذا واجب؟ يقول هكذا أفتى الشيخ العثيمين. طب وهكذا أفتى الشيخ، وأفتى الشيخ مقبل بخلاف الشيخ العثيمين، فيهما الواجب؟ هذا قول الشيخ ابن عثيمين ولا قول الشيخ مقبل؟ ما الذي نرجع إليه في القولين؟ لا يصح أبدا جوابا في أي مسألة أن تقول هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب. ما الدليل؟ الدليل أن هذه فتوى الشيخ العثيمين. هيقابلك واحد يقول وفتوى شيخ مقبل تخالف هذه الفتوى، فكيف نرجح بينهما؟ يبقى ما يصلح. فالعالم مرشد إلى الدليل، مرشد إلى الدليل، وليس العالم دليلا. ولهذا لا ينبغي أن تفتي بالعالم، تقول هذا واجب هذا محرم والدليل أفتى الشيخ العثيمين، لكنك تذكر دليل المسألة ثم تقول من ذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، وكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه فتوى الشيخ العثيمين، هذه فتوى الشيخ ابن باز، يبقى فتوى الشيخ فلان نعم بعد ذكر الدليل، يبقى ليس دليل. الدليل هو فإن تنازعتم شيء فردوه الله ورسول. ولهذا هذا لا يتنافى مع أننا نرجع إلى العلماء، لأن العالم ليس دليلا وإنما مرشد إلى الدليل، وطالما أنه ليس دليلا يبقى لا تعارض بينه الإحالة عليه وبين الدليل الذي هو قال الله قال الرسول، لأن العالم سيدلون على قال الله قال الرسول. واضح يا إخواني؟ يبقى لا تعارض بين الإحالة على العلماء وبين الإحالة على فإن تنازعتم بشيء فرضوه الله ورسول، لأن العالم سيحيلني على قال الله قال الرسول. طيب الإيراد الثاني، هل هناك الآن الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم بشيء فرضوه الله ورسول، طيب وعندنا مصادر الاستدلال المتفق عليها ما هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. طيب أين الإجماع والقياس؟ والله عز وجل يقول فإن تنازعتم بشيء فرضوه الله ورسول، هذا الكتاب والسنة، فين الإجماع والقياس؟ وهذه من المصادر المتفق عليها. ها؟ أعطي كلاما ثم دلل عليه، أعطي جوابا ثم دلل عليه. ما تقول الله عز وجل يقول ومن شقق رسول، لكن أعطي جوابا وهو نعم هذا ليس جوابا يستقيم عندي في عن هذا السؤال، لأنني أقول لك الله عز وجل أحال على كتابه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين كون الإجماع مصدر من مصادر الاستدلال متفق عليه عند أهل السنة؟ ها؟
القرآن والسنة دلوا على الإجماع وأنه مرجع، قال الله عز وجل وما يشكك الرسول ولكن غير سنة.
كويس، هذا مفتاح. طيب يعني لما تنازعنا فرجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وجدنا الكتاب والسنة يدلان على حجية الإجماع وحجية القياس، يبقى هذا لا يخرج عن فإن تنازعنا في شيء فرضوه الله والرسول، لأن لما رددناه إلى الله والرسول وجدنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان ويرشدان إلى الإجماع وإلى القياس. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال سبحانه وتعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، هذه الفرقة لا تجتمع على ضلال ولا على خطأ. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي، حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهذه لو لم تكن الأمة حال إجماعها واتفاقها حجة في ذلك لما أحال الله عز وجل وبين أنه عند اختلاف الناس سيلزم أهل الحق الحق ولهذا لا يغيب عنهم. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال، إذا هذا ما ينقطع أبدا، ما ينقطع أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا دليل على حجية الإجماع. وأما القياس فقد جاء أيضا في الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون. ضرب الأمثال لماذا؟ لنقيس لنقيس هذه الأمور المعنوية على هذه الأمور الحسية التي توجد في الكتاب والسنة فيتضح لنا المراد من هذا. يبقى إذن المرجعية عندنا الكتاب والسنة، وقد دل الكتاب والسنة على حجية الإجماع والقياس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما استفتاه رجل في أنه ولد له ولد لونه يخالف لون أولاده، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف كان ذلك؟ يعني لون يخالف لون الإبل، كيف كان ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قاس هذا على ذاك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا للمرأة لما سألت أن أمها ماتت عليها دين وعليها حج أفتحج عنها، قال: أفرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. فقاس ديون الله عز وجل على ديون المخلوقين بجامع السذار في كل. يبقى إذن لا تعارض بين قول الله عز وجل فإن تنزعتم بشيء فردوا الله والرسول، وبين الإحالة على العلماء. ليه؟ لأن الله ذكر الأدلة، وأما العلماء فليسوا أدلة وإنما هم مرشدون إلى الأدلة، فلا تعارض. كذلك أيضا لا تعارض بين فإن تنزعتم بشيء فردوا الله والرسول وبين حجية الإجماع والقياس، لأنه لما أرجعنا الأمر إلى الإجماع إلى قال الله قال رسوله وجدنا الدلالة على الإجماع والقياس. واضح يا إخواني؟ ولهذا اللي بيقول الإجماع لا حجة عليه ولا حجة فيه. ليه؟ لأن الحجة في النص فلا يكون في الإجماع الحجة في النص. هذا كلام مردود بالكتاب والسنة، وما يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فالله أحال على المؤمنين لا تزال طائفة. هذه واحدة. الأمر الثاني، ما الفرق بين قولنا إجماع وبين قولنا قياس؟ وفعلا الإجماع يعتمد على هذا النص. أولا الإجماع قد يعتمد على نص وقد يعتمد على مجموع نصوص، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النص قد يكون ظني الدلالة، أنت عندك نص وأنا عندي نص، وأنت تذهب إلى قول في هذا النص بفهم وأنا أذهب إلى فهم. ما فائدة الإجماع؟ فائدة الإجماع حسم الفهم، حسم الفهم، فلا تستطيع أنت أن تورد على الفهم أي إيراد. هذا فهم أجمعت عليه الأم، هذا فهم أجمعت عليه الأم، هذه فائدة الإجماع بالنص. نعم هو دليل النص، لكن النص من جهة الثبوت ظني وقطعي، من جهة الدلالة ظني وقطعي. طبعا من جهة الثبوت بالنسبة للقرآن قطعي، لكن الدلالة ظنية أو قطعية. من جهة السنة الظنية والقطعية واردة على الثبوت واردة على الدلالة. طيب هنا كان فائدة الإجماع قطعية الدلالة، ولهذا لا تورد أي إشكال بعد إجماع، لكن ممكن أن تورد إشكالا على نص أنا أستدل به، مثل ما استدل أصحاب الثورات: كلمة حق عند سلطان جاء. نقول: بيننا وبينكم نص، كلمة حق عند سلطان جاء، بيننا وبينكم، نتحكم من هذا؟ صحيحا يقولون بلى. نقول: لا بد أن يكون عليكم ولا لكم، لا بد، لأن لو كان لكم لما صح إجماع الأمة على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور أو الإنكار العلن. طيب إذن ما المراد؟ المراد أن هذا النص هو كلمة حق عند سلطان جائر، أنا أعتبر كون السلطان الجائر سلطانا وأنتم لا تعتبرونه سلطانا ترون الخروج عليه، مع أن النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، يبقى مع الجور اعتبره إيه؟ سلطانا، وهذه هي نقطة النزاع معكم. الأمر الثاني أن النبي قال عند السلطان، عند سلطان جائر، حينما تكون عند السلطان فإذا فقل له كلمة الحق، لكن في الميدان بعيدا عن السلطان. طيب هنا قد يتكلم ويقول: لا هذا مراد بالإنكار مراد به، لكن لما نأتي له بالإجماع على عدم الخروج جواز الخروج على السلطان، لما نأتي له بهذا الإجماع لا ينبغي أن يورد فهما يخالف هذا الإجماع، لأن الإجماع فهم، ليس نص الإجماع نص النص،
أي بألفاظه، وإنما فحوى النص ومعنى النص. فلا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، هذا إجماع ولا لا؟ هذا الإجماع. يبقى تقول لي بقى الحسين، تقول لي ابن الزبير، تقول لي كلمة حق عند السلطان جائر، تقول لي مرة في عهد معاوية فعل ما أدري فلان كذا، تقول لي مرة خلاص انتهت المسألة. إذا أردت أنت أن تبحث عن أدلة هذا الإجماع ما في مشكلة، لكن أن تبحث عن النصوص تخالف هذا الإجماع أرح نفسك، لأن كل ما تأتي به فهو حجة عليك، لكن قد لا تفهم أنت هذا. هذه ثمرة الإجماع. ولهذا لما نأتي نناقش حزبيا في هذه المسألة أو خارجيا في هذه المسألة، فإنك تعمد إلى إثبات الإجماع من مصادره، وهي كتب السنة والجماعة أولا. إن أثبتنا هذا خلاص يبقى كفينا هذا الأمر. لا تقول لي بقى قال الله ولا قال الرسول ولا قال السلف. ليه؟ للمحال أن يكون قال الله قال الرسول قال السلف على خلاف ما أجمع عليه السلف، لأن إجماع السلف بعد سبر وإحاطة بالنصوص بمجموعهم، وعليه يكون هذا الإجماع حجة في هذا الباب، فلا يجوز لك أن تعترض عليه قط. ولهذا الذين أيضا خرجوا من مسألة العزل، ما هو العزل منازعة، ما الدليل؟ ما أتوا بأي دليل أبدا إلا أن يقولوا قال فلان الملكي، قال فلان الشافعي، قال فلان كذا. ليه؟ لأن الأدلة قائمة على عدم منابذة ولاة الأمور والصبر على جور الأمور، وهم يرون العزل للسلطان الجائر، السلطان الظالم، السلطان الخائن، السلطان، المهم أي وصف من أوصاف غير المكفرة، غير المكفرة، فيصطدمون بالنصوص. لكن هم كانوا يريدون نصا نقول ايه عزل، كلمة عزل، طب نجيب لكم نص بيقول خلع. لا، ما هو الخلع عزل منابذة، فارقة فارقة، فقد خلع. لا، عايزين عازل، ومش عايزين ان عازل، عايزين عازل، عازل خلاع فارق، كل هذه كلها معاني واحدة، نابذ، كل هذه مصطلحات واحدة، فدل هذا على الإفلاس في هذه المسألة، الإفلاس في هذه المسألة. ومن هم الخوارج القاعدة؟ من هم الذين يزينون ماذا؟ الخروج، ولو قاتلنا بالسيف يزين خروج، يعني ايه؟ يعني يخرج على السلطان يعزله، يخرج على السلطان ينحيه، يخرج على السلطان ينابذه. طيب والعزل؟ يقول السلام عليكم بعد اذنك انزل مع الكرسي. فهذا هو اذا مطلق المنابذة، من فارق الجماعة قيل شبر، يعني ادنى شيء فارق الجماعة. والعازل مفارق للجماعة ولا لا؟ سعى في حل هذه العقدة، سعى في حل هذه العقدة. ولهذا يحشر لكل غادر لواون يوم القيامة، هذه غادرت فلان من فلان. هذه الغادرة ذكر ابن عمر الحديث هذا بعد ايه؟ بعد بيعة السلطان، فمن اعطى السلطان صفقة يدي فلا ينبغي ان ينزع هذه من يدي السلطان، فلا ينزعن يدا من طاعة، فلا ينزعن يدا من طاعة. من فارق الجماعة قيد شبر. يبقى هذه كلها نصوص دل على هذا. طيب يبقى اذا عندنا الاجماع منعقد في الخروج وفي العزل وفي المنابذة وفي الخلع وفي كل هذا الاشياء. لا تأتي انت بنصوص حتى تخالف هذا، لأن النصوص هذه حجة عليك وليست لك، فضلا أن تأتي بكلام فلان الملكي. طبعا أجيب لك فلان الشافعي، ما حلنا المسألة، المسألة ما حلت. أنت جبت فلان الملكي وأنا جبت لك بفلان الشافعي، وفلان جاء بفلان الحنبلي. كما قلنا تعلم أن العلماء مرشدون إلى الأدلة، فمن أرشد إلى الدليل قبل قوله، ومن أخطأ في إرشاد إلى الدليل رد قوله كائنا من كان، ومن أرشد إلى الدليل قبل قوله كائنا من كان. يبقى رجع الأمر إلى قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى هذه قاعدة كلية إجمالية لا يستثنى منها شيء، حتى لو رجعنا إلى العلماء، حتى لو رجعنا إلى الإجماع والقياس، فإن الإحالة في كل هذا هي في الحقيقة عائدة إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأنه لما رددناها إلى الله والرسول وجدنا أن الله عز وجل أحال على الإجماع والقياس، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحالت على الإجماع والقياس. يبقى إذن نرجع إلى الكتاب والسنة مباشرة إن كانت المسائل واضحة معلومة من الدين بالضرورة كما يقولون، فإن حصل اشتباه رجعنا إلى المرشد إلى الكتاب والسنة وهو العالم، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ضابط المعلوم من الدين بالضرورة، قول معلوم من الدين بالضرورة نسبي ولا يمكن أن يوضع فيه ضابط عام يعم جميع الناس، وإنما هذا نسبي، بمعنى أن هذا معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لي، أما غيري فقد لكن معلوما من الدين بالضرورة، ولهذا معلوم من الدين بالضرورة يصح إطلاقه بالنسبة لمن عنده أن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. مثلا أركان الإسلام 5، هذه معلومة من الدين بالضرورة، أن أركان الإسلام 5 معلوم من الدين بالضرورة، لكن بعض الناس قد يوجد في بعض الأماكن يخفى عليها، بل قد لا يعلم ذلك في بعض العصور، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، في زمان يأتي الناس ما يدرون عن هذا. طيب أنا بالنسبة لي الآن مثلا مسألة الإسماء والصفات والماذا في ذلك، هذا معلوم عندي بالضرورة، ما عندي أي إشكال أبدا في إثبات الأسماء والصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لكن هذا مشكل عند كثير من الناس، ليس هذا معلوما عندهم بالضرورة. مثلا عندي أنا معلوم من الدين بالضرورة مسألة الإعذار بالجهل، عندي ما فيها خلاف أعتبره، واحد يقول قال فلان بالعذر أقول أخطأ، عندي عندك قد تكون المسألة خلافية أو قد تكون المسألة مشتبه عليك ما تفهمها، عندي أنا مسألة الحكم غير ما أنزل الله فيها التفصيل، معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، من جلمة المعاصي كالقتل والزنا والربا، ما فيها خلاف أبدا، الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج الذين يطلقون القول بكفر من حكم غير ما أنزل الله. تأتي أنت تقول الشيخ فلان قال كذا في حالة ما إذا نحى الشرع كلية، أقول أخطأ، وأهل السنة والجماعة يقررون هذه المسألة في كتب أهل السنة ويستدلون بآيات الحكم على الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق فأولئك هم الكافرون، كما يكفرون بمطلق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يكفرون بهذا، عندي هذا هو لأن أهل السنة استدلوا بهذه النصوص جنبا إلى جنب، ما لم يفرقوا بين ومن لم يحكم أنزل الله فلكم كافرون وبين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما يفرقون. من أين أتى هذا التفريق؟ من يوم ما دخل كلمة تقنين استبدال إلزام ما أدري إيه، كلمات اللي هم وضعوها كلمات لا تغير في حقيقة الأمر شيئا، إنما أحدثت شبهة عند الناس وأرهبونا إذا لح الشريعة تنحية كاملة. تصورها لنا يعني إيه تنحية كاملة؟ ما أدري والله يعني إيه تنحية كاملة، مش بيزوج على الشريعة؟ نجيب لهم زوج على الشريعة، ده شريعه الشريعة 100 بند مثلا طبق واحدا وترك 99، أنتم تقولون إن حكم بغير زلاة في واحدة أو اثنين أو ثلاثة ما هو مشكلة هذا عاصم، إنما إذا نحاها كاملة فهذا يكون كافرا. طيب هو ترك واحدة، نحاها كاملة إلى واحدة، هل تقولون بأنه كافر؟ وبعدين ما هي الشريعة التي إذا نحاها كاملة قلنا نحاها كاملة يعني مش مسلم؟ يعني لا يرى إسلاما؟ لا يرى الإيمان بالنبي؟ ما هو ده من الشريعة، لا يرى الإيمان بالنبي، لا يرى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ولا دم الشريعة، لا يرى الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، ما هو دي شريعة. يعني نحى الشريعة كاملة، نحى شريعة الاعتقاد، ولا نحى شريعة العبادات، ولا نحى شريعة المعاملات، ولا نحى شريعة الأخلاق، ولا نحى أي شريعة. ما نريد يعني إيه نحى شريعة دي؟ هذه نحى شريعة. ولك تما أنتم بتقولوا تارك أعمال الجوارح كيف؟ بنقولك تارك أعمال الجوارح. عندنا أعمال القلب من الشريعة، وعندنا قول اللسان من الشريعة، وعندنا عمل الجارحة من الشريعة. إحنا بنقول ونخصص عمل الجارحة اللي هو من الشريعة، هذا إن ترك عمل الجارحة بصفة الخاصة. ما تركنا العباءة واسعة، ما قلنا من ترك الشريعة كفر. يوم يجي واحد يورد عليه نفس الإيراد، إيه الشريعة عندك يا عم الشيخ؟ هو رجل بيقول بلسان، نقول له إحنا قصدنا يعني العمل. يقول لك إزاي ما أنت بتقول نحى الشريعة وقول اللسان من الشريعة؟ هذا إيراد نريده على من يقول فيما لم يحكم من زلف لكم كافرون. إذا نحى الشريعة كلية واستبدلها بقوانين وضعية فإنه يكون كافرا. نقول ما معنى نحى الشريعة؟ اشرح لنا نحى الشريعة. لأنها لفظة فضفاضة نريد أن نضبطها عشان نحاكم الناس، نحاكم المعين، هذا نحى وهذا ما نحى. نريد أن نحاكم المعين، إنما تارك عمل الجوارح بنحاكم المعين، بنقول تارك عمل الجوارح بحيث إنه لا يعمل شيئا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. عشان ما تجيش تقولي بقولوا سلام عليكم مش واجب، ما تجيش تقول ده بيصدق في الحديث، واجب بس ليس مما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم. الصدق في سائر الأمم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فنريد أن تقول إذا نحى الشريعة كلية كان كافرا. طيب ما هي الشريعة التي إذا نحاها كلية كان كافرا؟ أهي شريعة الاعتقاد؟ شريعة الاعتقاد الإيمان قول وعمل، هو أتى بالقول والعمل لكن عنده تقصير في بعض العمل اللي هو الحكم. وانت قاعدتك اذا قصر في بعض العمل فانه يكون عاصيا، وترد بهذا على الخوارج، ترد بهذا على الخوارج. فلماذا اخرجت الحكم هذا من جملة العمل وجعلته مكفرا بذاته بنفسه؟ فتقول فنحتاج اولا الى ضبط تارك الشريعة كلية، نحتاج الى ضبط كلية. هذه ايه معنى كلية؟ الكل الذي هو الاعتقاد، رجل بيؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشر، ده من الشريعة مؤمن بهذا. مش هيقوم بقى ده بيزوج على الشريعة وبيطلق على الشريعة وبيورث على الشريعة والتعزيرات على الشريعة، لا. هنقول عنده أركان الإيمان الست، هذه من جملة الشريعة. يبقى كيف يكون تارك الشريعة؟ عنده صلاة صوم زكاة حج كذا، عنده جملة العبادات، عنده أركان الإسلام من جملة الشريعة، يبقى ما ترك الشريعة. فما معنى ترك الشريعة والحكم الشريعة؟ هذا الرجل ده بيقول حكم في الشريعة هذه اللي هي الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر، في الصلاة في الصوم في الزكاة في الحج، قال ما في صلاة ما في صوم، لو أنني رأيت رجلا يصلي لا قتلته، لو رأيت رجلا يحج لا قتلته. هل قال هذا؟ ولا بيطلعك كل سنة للحج وبيطلعك كل سنة لكذا وبيعمل لك يبارك بعضهم بعضا بحلول شهر رمضان وما أدري إيه إلى آخره، ويرون هذا من الشريعة ويحكم بهذا في الشريعة. عامل لك وزارات، عامل لك هيئات، عامل لك كل حاجة تقوم على تعليم الناس في المساجد في العالم الإسلامي. عندنا وزارات أوقاف، وزارات للشؤون الدينية، واحد مسؤول يوزع الأئمة على المساجد مش على الكنائس، على المساجد. فيا ترى طيب ماذا ترى في هذا؟ فما معنى، ما هو ضابط نحى الشريعة كلية؟ نحى الشريعة كلية ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ فإذا حينما أقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، فهو بالنسبة لي معلوم من الدين بالضرورة، بالنسبة لك قد تجهل مثل هذه التفصيلات والتأصيلات فتحتاج أن تتعلمها، فهي ليست معلومة بالنسبة لك بالضرورة، ولهذا المعلوم بالضرورة ده نسبي، اليوم اللي انت تجهله قد يكون غدا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم بالدين بالضرورة. انا عند ابي ان المعلوم من الدين بضرورة ان الله يسمع يبصر يتكلم، ده معلوم بالضرورة، ما احتاج اقول لابي ما الدليل، لانه لو قلت له ما الدليل لن يذكر لي آية ولن يذكر لي حديثا، ما يحفظ. انما هذا امر مستقر عند جميع المسلمين ان الله يسمع ويبصر وان الله عز وجل يتكلم. ولهذا لما تقول قال تعالى ما في عام واحد جاءك وقال، كيف تقول قال تعالى؟ هو الله بيقول، كيف تقول الله يسمع ويبصر؟ هو الله يقول. لكن لما تأتي الى المتخصصين الذين يزعمون التخصص من المتكلمين يقولون لك بان الله ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وقامت فتنة عظيمة في الدولة الإسلامية بهذا الأمر. وقد كان الناس قبله لا تنزعون في صفة الكلام ولا السمع ولا البصر قبل هؤلاء الجامية الذين عطلوا صفات لما أوردوا الشبهات، ولهذا تكون القوة في شبهاتهم مع قلة العلم. لكن لو ترك الناس مع هذه الصفات والأسماء لا تلقاها الناس بالقبول والفطر وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن ما في ضابط يقال هذا معلوم من الدين بالضرورة لكل الناس، فيقال معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لنا، بالنسبة للشتغارب، بالنسبة لبعض الناس دون البعض. أما أن تضع مثلا تقول هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة لجميع الناس، فقد يصعب إيجاد مثل هذا نعم. لكن هذا يكون أمرا نسبيا. نعم. ضعه، ضع كده الضابط العام.
كل ما ورد بأن عليه الدليل من الكتاب أو صحيح السنة وليس به خلاف.
يعني الدكتور شريف بيقول نضع ضابطا للمعلومة من الدين بالضرورة، نقول كل ما ورد به الكتاب والسنة، ها وكمان وما دل عليه الدليل الشرعي يكون معلوم من الدين بالضرورة. هذا هو نفسه دليل على أنه ما في معلوم من الدين بالضرورة لكل الناس. ليه؟ طالما تقول ما دل عليه الدليل يبقى خلاص. ليه؟ لان هذا الدليل خافي عليه. طالما تقول ما دل عليه الدليل يبقى كده خلاص، ما دل عليه الدليل يبقى هذا بالنسبة لبعض الناس، لان ليس كل الناس يعلمون الادلة، فمن كان عنده الدليل هذا معلوم من الدين بضرورة بالنسبة له. اما انا ما عندي الدليل. ولا احنا بنرد على الذين يقولون بعد من الاعذار بالجهل في هذه الامور، نقول لماذا لا تعذرون؟ ما هو نفس النقطة هذه بنرد بها عليه. الآن مسألة الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كذا، كون ذلك شركا، عرف بالعقل والفطر ولا عرف بالدليل؟ بالدليل. عرف بالرسالة ولا عرف بالميثاق والفطرة؟ عرف بالرسالة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا ولا فطرا. تمام. طالما تعلق بالدليل هذا الدليل قد يخفى على البعض وقد يعلمه البعض، فما حكم من لم يعلم الدليل؟ ما حكم من لم يصله الدليل؟ ولهذا هم يقولون ويقعدون في غير هذه المسألة أن من لم يصله الدليل معذور إلا هذه المسألة، كالذين يكفرون الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله ويحملون نصوص الكفر على كفر الأكبر، أيضا يأتون إلى النصوص الواردة في بوصف الكفر في المعاصي يقولون هذا كفر دون كفر إلا ما ورد في الحكم فيقولون هذا كفر أكبر. طيب لماذا؟ زي الذين يأتون في مسألة الإيمان يقولون في قاعدة النفي، نفي كمال، نفي صحة، يعني يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخارجي بيقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني مؤمن، فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر. يقول لا، ليس هذا النفي المراد بهذا، إنما هذا نفي لكمال الإيمان ليس الأصل. يقولون طيب الخارجي بيقول لكم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قوي من يرسل، قال من لم يأمن جروب وائقة. الخارجي بيقول لكم هذا أن النفي هنا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فإذا لم يؤمن فإنه يكون كافرا، فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. يقول لأنتم خوارج. هذا النفي على قسمين، نفي لأصله ونفي لكماله الواجب. طيب نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود الخوارج يقولون ليس منا إذا كافر، ليس من المسلمين. لا، الرد عليكم أن ليس منا محمول أيضا على قسمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يعمل خيرا قط؟ لا لا، لم يعمل خيرا قط، واضح. إيه إذا ما عندوش خير خالص هو وطلع من من النار، لم يعمل خيرا قط. طب ما هو لا يؤمن نفس المسألة، لماذا انتزعت هذا؟ ما هو ده نفي أيضا لا يراد به أصل العمل، إنما يراد به كمال العمل. زي ما أنت قلت أصل الإيمان كمال الإيمان، فالقاعدة واحدة. فالسلفيون الذين يزعمون السلفية في باب الحكم انتزعوا في الحكم فأولئك المكافرون، فجعلوا لها قاعدة خلاف الكفر وارد في النصوص على قسمين. وفي باب الإيمان أيضا انتزعوا مطلق النفي اللي هو مقسم على قسمين أصل وكمال، انتزعوا النص اللي هو لم يعملوا خيرا قط وجعله حكما خاصا. تمام. في العذر بالجهل عندهم أن الحجة في كل مسائل الدين مقامة بالدليل، ومن لم يبلغ الدليل، من لم يبلغ الدليل فإنه معذور حتى يبلغ الدليل إلا الشرك، إلا الشرك. فكل واحد انتزع شيئا خارج القاعدة، لهذا نحكمه إلى ماذا؟ القاعدة. وأنه إذا حملت هذا نهي وتقول هذا نهي واضح لم يعملوا خيرا قط على ظاهره، تحمل أيضا سير النصوص الأخرى على ظاهره. قل مثلا رجل، أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، اوعى تقول بيضع العصا عن عاتقه إذا أراد أن ينام، اوعى، لأن النبي قال، والنبي عربي فصيح ونحن عرب نفهم، النبي يقول أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. إن قلت بالمراد بعصا الترحال يعني الرجل بينام بالعصا ويدخل الخلاء بالعصا ويمشي بالعصا وكل شيء بالعصا، لو قلت بيضع يبقى انت خالفت ظاهر النص. ولو أولتها على ضرب النساء وهو الصحيح الراجح ضرب للنساء، يبقى هذا الرجل لا يفتأ أن يضرب زوجته دائما على طول على طول، ما بينامش، لو نام يعني وضع العصا، يبقى لا يصح، يبقى لا يصح. إنما عشان تقول لا لا يا أخي لا، العرب العرب قد تطلق هذه الصيغة وتريد بها ماذا؟ اللي هو لا يضع العصا على عاتقه، كثرت الضرب، كثرت كذا، ليس أنه يلزم هذا، كما قال ابن عبد البر من الجنس الشائع، وكما قال ابن خزيمة من الجنس الشائع. لماذا ما تعدد من الجنس الشائع إلا مصطلح لم يعمل خطأ، مع إن عندنا أصلا نحن نخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولا عمل واحد من أعمال الجوارح، لكن على حالات، على حالات زي حديث حزيفة يدرس الإنسان كوشي كما يدرس وشوش الثاني، فحتى يدرى مصرامه ولا صيامه ولا زكاته، ما عنده رصامة ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة، عنده بس كلمة توحيد. قال صلته فما تنفعه؟ قال بل تنفعه بل تنفعه. في أقوام بيخرجوا من هذا، لكن ليس هم الذين تمكنوا من العمل وعلموه، إنما هم الذين جاهلوا العمل لا يضرون. يقول لك بس هم دخلوا النار، دخلوا النار عندهم معاصي. احنا عندنا الدين ده أوامر ونواهي، هم لم يعلموا من أوامر الشرعية النواهي، ارتكبوا نواهي فدخلوا بمقتضى النواهي، تمام، وخرجوا بعد ما نقوا بهذه النواهي ولم يكن عندهم عمل لجاهلين بهذا العمل، ما فيش إشكال. وقد يكون من أمة سابقة تختلف شرعاتهم عن شرعاتي، ما فيش إشكال، يبقى النزاع قائما في من تمكن من العمل وهو يعلمه ولم يعمل، هذا الذي حكم العلماء فيه بالإجماع. شوف هذه مسائل عديدة يعني وضع الضوابط لها، سواء في الحكم غير منزل الله، سواء في العذر بالجاه، سواء في مسألة الإيمان. باختصار مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هل مر بك نعيم قط كما عند مسلم؟ قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. وهو قد مر بي نعيم ولا ما مر؟ مر بي نعيم، نعيم الدنيا كان في خدم وحشم وطرف، لكن لما غمس في النار غمسة واحدة، أي من الذي يذكر نعيما مر به؟ لا أحد يذكر هذا، ولهذا قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. جميل سبحان الله يا أخواني، الإنسان لما يعمد إلى الشريعة وينطلق مش ياخد نص لم يعمل خلال قط ويجري به وترك جميع النصوص اللي هو يحكم إليها غدا، اللي هو الخارجي يقوله لا يؤمن على ظاهرها، ولا انت اسعد بالظاهر من الخارجي؟ لماذا النص لم يعمل خيرا قط حملته على الظاهر ونفيت لا يؤمن ان يحمل على الظاهر؟ ليس منا ان يحمل على الظاهر. لماذا انت يا اخر حملت فلكم كافرون نص واضح، ومن لم يحكم من الظلام فلكم كافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون؟ واضح النص. طب ما هو نفس المسألة، واضح النص. حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، واضح النص أو كفر. حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، ما هو نص واضح أهو، نص واضح. يبقى إذن هذا هو الذي يلزم به من يقول بهذا الكلام، لأنه سيلزم منه أن يكون محجوجا غدا، محجوجا غدا بالأدلة الأخرى. ولهذا نقول سبحان الله أن قاعدة الرسوخ عند العلم التي هي عند علماء الكبار ليست قاعدة سهلة، وأن النظر في النصوص ليس أمرا سهلا. ليس أنا ممكن أجيب لك دلوقتي مذكرة كاملة، عند مذكرات في البيت يمكن من كثرتها ما يعني ضاع مني بعضها، خد بالك كتير قوي مذكرات في الحكم غير مزبوط وانه كافر أشياء. لا انا على يقين، انا على يقين لو انا جبت هذه المذكرة، لو انا كنت اتبنى مثل هذا القول وجئت بمثل هذه المذكرة وقرأتها عليكم، ان ربما النصف او ثلاثة الارباع سوف يقول ما شاء الله الشيخ اليوم أورد المسألة بأدلتها وغير ذلك. ليه؟ لأن سأتي لك بشطر من الأدلة، بشطر من الأدلة وأنت لا تعلم الشطر الآخر، لكن أن تذكر ما لك وما عليك، أن تذكر أدلة في الباب خلاص. واحد على يعني بسبب أو بمناسبة هذه المسألة، واحد جاب لي المذكرة دي أمس، المذكرة ديت شباب حزب الزور بيوزعها، بس دي بيوزعها على مين؟ على اللي هو كان معاهم، وبعدين فلتت رجله فبيلحقه اول ما بتفلت رجل الزحلة كده قبل ما يقع يلخذ المذكرة ديت اقرأها وتتلاقي فيها الادلة على العمل الجماعي والادلة على دخول الاحزاب. فقال لي والله الشيخ ده بيعودوا حضرونه وعدوا حضرونا وانه الاحزاب ديت كذا وجائزة وذكروا الادلة. قلت له نعم ذكروا الادلة اللي هي قول الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وذكروا قول الله عز وجل ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجلية وانا بين ناظركم، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار الا واحدة، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فاعتزل تلك الفرق، وذكروا كده ذكروا لك الادلة دي. قال لا، هو اللي بيجي يقولوا ده فتوى العجمين، ده فتوى العلماء، ده فتوى ليه العلماء. قلت له طب العلماء دول فتاويهم اللي هم جابوا لكم ديت بقى لها 20 سنة، وهم بقى لهم 20 سنة الى ثورة الى هذه الثورة وهم لا يأخذون بها ويحرمون الاحزاب الى 2010، وهم يوجهون حزب الاخوان ما في احزاب ما في كذا ما في ما في ما في ما في ما في، ثم أتوا بهذه الأدلة. لماذا لم تكن هذه الأدلة حجة من قبل وصارت حجة اليوم؟ طيب يا ابني هات كده، أنا ما أعرفش يعني مثلا بيقولوا إيه، بيقول إيه مثلا في الفتوى، ناخد فتوى كده عشوائية ما أعرفش بتاعت الشيخ مين، بقوله كده يعني نقرأ كده، ده من ضمن الأوجه اللي رضيت عليها إن هو بيفرغوا فتوى العلماء من مضمونه. فمثلا عالم يقولوا إيه، العالم ما أخذ بالفتوى مثلا زي بعض العلماء زي مثلا الشيخ العثمين او كذا، العالم بيجعل هذا باب الامر معروف عن المنكر، ادخل امر انها تنكر ولو كنت وحدك، ولو ما ترتب على هذا تغيير لكن انت بهذا تكون قد ابلغت حجة الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا باب الامر معروف نهي عن ماذا؟ عن المنكر. تمام تمام. لكن لو قل للشيخ اصلا هم لا يسمحون بهذا لان المرجعية لا يجوز ان تكون دينية، فلا يصلح أن تقول قال ابن عباس ولا قال مجاد ولا قال عطاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأحزاب بينها ميثاق شرط، اوعى تنكر على هذه الأحزاب أبدا. فلو قلت أنا أرجع لمرجعية دينية يبطل حزبك، شرط أساسا أن تكون مرجعية. فهؤلاء أخذوا كلمة أدخل، مثل ما قل أنا أنت عندك فرح لابن عمك في رقص وطبل وزمر وكذا، فأنت تستشير بتقول يا شيخ أروح أنكر على أولاء، أقول لك والله يا الله روح أنكر، أقول لك نفح روح تنكر على أولاء. فأنت روحت عملت إيه؟ خدت كلمة روح اذهب وجلست في الحفلة تشاهد الرقصات. فقال لك القائل هذا ممنوع، كيف تشاهد الرقصات؟ قلت له الشيخ الثاني اذهب وعريت الكلام عن ايه؟ اذهب فانكر، مش اذهب فاجب. فقلت له قدرا كده فتحنا هذه. ها سئل رحمه الله ما هو حكم التحزب ودخول في احزاب الاسلاميه؟ فقال لا يجوز، ده مذكره مين؟ حزب الزور. لا يجوز، فان الامه الاسلاميه دينها واحد وعقيدتها واحده، فلا يجوز التفرق، بل يجب الاجتماع لقول الله تعالى ان هذه امتكم امه واحده. وقد قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا شك ان هذه الفرق والاحزاب مخالفه لما امر الله به من الاجتماع لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واضح. اما اذا هو بقى جيب الفتوى عشان كده، اما اذا كانت الاحزاب متفقه في العقيد وفي الاعمال وفي الديانة، وإنما اختار بعضها التفرغ لطلب العلم، واختار آخرون السفر للدعوة، واختار آخرون تولي الأعمال المهمة كالقضاء والإمام والخطابة، وقصد كل منهم الإصلاح فيما يتولاه، فإن ذلك جائز لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب القيام بأوامر الله تعالى. الكلام ده فيه أصلا كلمة مخالفة؟ يعني عايز يقول اما اذا كان هشام علي يدرس وطلعت بيصلح بين الناس وسمير بيبني مسجد هناك وخاص باداره المساجد وبناء المساجد، عايزين ابن مسجد طلع سمير، عايزين نصلح بين اثنين، شوف الاخ طلعت والشيخ رمضان لجنه الاصلاح بين الناس، عاوزين ارامل ومساكين طلع الاخ علي هو الخاص بلجنه كذا. هو ده؟ هو دي احزاب اصلا؟ ليست احزابا هذه اصلا، انما هي التعاون بالتقى. يعني عاوز يقول ايه؟ يعني كن خالدا سيف الله، وكن صديقا في دعوتك، كن وزيرا للرئيس، كن وزيرا للشيخ، كن وزيرا لكذا كما كان ابو بكر وعمر، كن صاحب السر كما كان حذيفة، كن هذه ليست احزاب، انما هي اعمال من الطاعات يستعمل الله عز وجل عباده في هذه الأبواب كلها. فمن المجاهد ومن العالم ومن المصلح ومن ومن، ولهذا كانت أمة الصحابة فيها صاحب السر وفيها أمين الأمة وفيها الفاروق وفيها الصديق وفيها سيف الله المسلول وفيها إلى آخره، وفيها حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها نعم الرجل الصالح لو كان يقوم من الليل، وفيها قد كنت أعلم أن أحدا يسألني عن هذا الحديث قبلك أبا هريرة، وفيها أهل الصفة وفيها الناس دي بتفهم. أنا مش فاهم أنا إيه بالضبط. ده قدر، ده المذكرة السرية، دي المذكرة السرية. أقول لكم بقى السر في كده، السر يا اخواني المذكرات دي ما تقرأش، المذكرات دي دعوتها وقت تسليمها. خد فتاوى العلماء اهي، ابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة بيقولوا ندخل، تقوم انت واخدها وحاططها في جيبك. بقى دلوقتي مين اللي في الفتاوى العلماء بيقولوا ندخل، تقوم انت من دال سمير انت اللي خدتها. خد فتاوى العلماء ابن باز والعثيمين واللجنة بيقولوا الاحزاب دي جائز عند المصلحة، يوم خدها سمير وحضر في جيبه. وانما حد يقرأ؟ طب ما احنا قرأنا وقرأ عشوائي، ده احنا خدنا معوش القفص، يعني احنا خدنا حاجة كده قدرا بفتح المذكرة هي دي الفتوى، يعني كده هذا الفتوى. يبقى ان الذين فرقوا دينكم شيعا لست منهم في شيء. اولا انت احزابك دي بقى بتجتمع في العقيدة والديانة والعمل، عقيدة ودين وعمل. ها؟ أبدا. اطلاقا، يبقى انت خالفت شرط الشيخ. هم ايضا اخذوا كلام العثيمين وكلام فلان وعروا عن الايه، اللجنة الدائمة سئلت يجوز القسم عن الدستور؟ قال لا يجوز العمل بالدستور بدون قسم، فكيف مع القسم؟ يعني انت خدت بقى ان بيقولك لو كنت تدخل حزب تطبق الشريعة وحزب تعمل كذا ونسيت كيف تدخل. انا اقول لك يجوز نزل المرأة عند الخطبة، عريت انت بقى الخطبة وخدت يجوز نزل المرأة عند الخطبة، عند الخطبة، فلماذا عريت الكلام عن قيده؟ لانك صاحب هوى. طب لو العثيمين قال ان الدخول بدون قيد من باب اصلاح، نقول اصلاح ولا افساد؟ حينما ادخل بلا قيد يبقى انا افسدت 100 قاعدة وتحكمت الى الطاغوت. توافق يا عثيمين انا اتحكم الى الطاغوت؟ يقول لا، ده انت داخل من اجل ان تنهى عن التحكم الى غير الله عز وجل. نقول كيف وانا ادخل متحكما الى، يقول لا انا اذا المسألة ما تصورتها، التصور الذي تنسجم معه. طب ولو تصورها وبعد ما سئلك عن تتهم العثيمين بكذا، خلاص نختار الرأي الآخر ألا وهو أخطأ العثيمين، فتوى تخالف الدليل. بلاش إن الشيخ لم يوصف له الأمر، الشيخ ظن أنه هيدخل يقول ابن عباس، هيقول قال الله قال الله رسول، هيدخل العثيمين. العثيمين نفسه لو دخل هيبقى محمد بن صالح مش الشيخ محمد بن صالح. ليه؟ لأنه لا يسمح بالكلام بمرجعية الدليل. واضح اخواني؟ تمام. يبقى اذا ده هذه عينة فقط، هذه عينة. اما عمل جماعي، جيب لك عمل جماعي، في ما احد يعترض عمل جماعي، في اعتراض عمل جماعي ابدا. الدورة دي كلها عمل جماعي، كل هذه الدورة عمل جماعي، ناس صوروا، ناس اعلنوا، ناس بيعدون طعام، ناس بينفقون، ناس، كل هذه الأشياء مرتبة، عمل جماعي، عمل جماعي منذ أن تدخل من بوابة المسجد عمل جماعي. لكن في فرق بين عمل جماعي وعمل حزبي. عمل جماعي تعاون على البر والتقوى، ما في دعوة إلا بالتعاون، وبين عمل حزبي أن ترجع إلى شخص، إلى أصول، إلى مبادئ لا تخرج عنها، هذا عمل حزبي وليس عملا جماعيا. هذه حزبية جعلوا رأسا يرجعون إليه ولا يخرجون عن كلامه حتى ولو خالف، ولذا يقولون رأي الجماعة أولى من رأي الفرد، حتى لو خالف، حتى لو خالف. نعم. نعم، ولهذا نرى إطلاق من يقول اللي بينكر معلومة من الدين بالضرورة يكون كافرا، أو هذا لا يعذر بالجهل لأن هذا من علوم من الدين بالضرورة، أو لأنه يعيش بين المسلمين، نرى أنها إطلاقات غير دقيقة. يعيش بين المسلمين، عاش بين الصحابة، عاش مع الرسول وجهل، فأن تقول بين الجهل لا يتصور إذا كان يعيش بين المسلمين، هذا عاش مع النبي والصحابة. كان المسلمون بضعة آلاف، الآن مليار ونصف، هذه واحدة، هذه واحدة. لو قال هذا معلوم من الدين بالضرورة قلنا هذا أمر نسبي، فما هو معلوم عندك ليس معلوما عندي، فكيف تقول يكفر إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة. طيب تحريم الخمر، ما معلوم من الدين بالضرورة عندهم، يقول معلوم من الدين بالضرورة هذا خمر ويعيش بين المسلمين. طيب قدامة بن مضعون ماذا كان؟ شرب الخمر وهو صحابي وكان مع الصحابة وكان مع المسلمين، لكن شرب الخمر على وجه ماذا؟ تأوله. يبقى ما علم الرد على ما تأوله، وهو ليس على الذين منعوا عن الصلاحات جناح في مطاعمه، وإذا ما تقوى منعوا عن الصلاحات ثم تقوى من ثم تقوى أحسن. نعم، الغالب يعني ان هذا معلوم من الدين بالضروره، غالب يعني ان هذا من الامور المشهور. اصلا كلمه ضروره يعني عند تعريفها الصحيح أنها لا تحتاج إلى نظر واستدلال لشهرتها، ما تحتاج إلى نظر واستدلال، ده ضرورة، لأن عندي ضرورة ضدها الاكتساب، معلوم بالضرورة، هذا معلوم بالاكتساب، هذا يعرفه ضرورة، هذا يعرفه اكتسابا، اكتساب نظر. وهذه الأشياء كلها تحتاج كل ما توقف على دليل، إذن هذا قد يختلف فيه الناس بحسب وصول الدليل وعدم، إنما ممكن الفطر ممكن كذا، ولا ده احنا بنقول مثلا ايه وجود الله وجود الخالق وكذا، ده عرب الفطر. إنما مثلا فيما تعلق بمفردات توحيد الألوهية، الذبح النذر كذا كذا، هذا لا، هذا يعرف إلا بالدليل، هذا لا يعرف إلا بالدليل. إفراد الله بالعبادة، ما تحتاج أنت إلى ما معنى العبادة، مفردات هذه العبادة، ثم تحكم على من أتى بهذا الشيء بالحكم المعروف. نعم. أيها رشد، يسأل رشدي هل من لازم بلوغ الدليل فهمه؟ هو أصلا لماذا الدليل؟ عشان أفهم وأعلم. لكن اعلم أن الفهم فهمان، فهم خطاب ودلالة، وفهم انقياد واتباع. الذي يلزم هو فهم الخطاب والدلالة. وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومي ليبين لهم الذي يختلفون فيه من بعد ما تبين لهم، وإلا لو كان فقط بلوغ الدليل ولا يلزم فهم حتى الخطاب، يبقى أنا آجي على الإنجليزي والفرنسي وأقول قال تعالى كذا وأقول الآيات وما يفهم أصلا لغتي. فإن قالوا لا نستثني غير العربي لنفهمه المراد، نقول إذن وما الفرق بين العربي وغير العربي في الإفهام؟ إذا كان عربيا ولا يفهم الدلالة والمراد، فقد يكون عربيا ولا يفهم الدلالة والمراد، لأنك تكون الدلالة دلالة خاصة. ما هو علي بن حاتم عربي وفاهم كل واشربه حتى تبدأ يكون خطر عدوان خطر أسود على الحبلين، ما هو قدابة بن مضعون عربي وفاهم ليس على الذين أمنوا مصلحته في مطاعم إذا متقى ومنوا مصلحته إذا متقى ومنوا متقى وأحسن، وفهم أنه يشرب الخمر طالما أنه متقي وإيه ويعمل الصالحات. يبقى الفهم الذي يلزم هو فهم الدلالة والخطاب. طيب فهم بقى الانقياد، فهم أن تستجيب لكلامي، الفهم الذي يسمى الانقياد والاتباع، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم، وإلا ما قامت الحجة على الكفار لأنهم من قادوا إلا النفر منهم. وإنما أدلك وأبين لك وأفهمك هذا، وليس عندك ما تقطع به حجتي، حينئذ أقول قد قامت عليك الحجة فيها، أبلغتك بلاغا لم تستطع أن تعارضه. لكن تقول لي بقى أصلا أنت مين وأنا مين، أصلا أنت ما أدري إيه تبع كذا، أصلا تبع كذا، أصلا أنت مش هتعرض الشيخ فلان، ده شيخ فلان، ده شيخ مش عارف كذا، ده دكتور في الجامعة، ده عميد كلية، كل ده خارج نطاق الخدمة، خارج نطاق الاستدلال. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من زبه وإلى الرسول، قالوا حسبنا وجدنا عليه آباءنا، مشايخنا، علماءنا، العمدة، المدراء. ها؟ قال تعالى قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ويهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى الحجة إذا بلغت، نعم لابد من إفهامها، لكن فهم الدلالة فهم الخطاب. وهذا الذي قاله ابن عبد الوهاب حينما قال لجهلهم وعدم من ينبههم، ينبه. طيب ابن عبد الوهاب نفسه في مسائل أخرى قال وفرق من المسائل الظاهرة والخفية، كالصرف والعطف وكذا، قصده بعد بيان الخطاب، فيفرق بين المسائل الظاهرة والخفية بعد فهم الخطاب. هناك مسائل خفية حتى وإذا تفهموا بقيت الشبهة، ولهذا ما كفروا المأمون ولا المعتصب ولا الواثق، ليه؟ الشبهة كانت قوية جدا، الشبكيه القوي. واحنا قرانا عليكم منذ ايام كلام المامون. كلام المامون ده هو احمد بن حنبل فيما يزعم، يعني هو احمد اللي بيحكم الناس كلها ويذبح ولا يبالي، لانه بيذبح من خرج عن السبيل. الشبهه قويه عند الشبهه قويه. تقول احمد، احمد مين؟ احمد هو الذي فتن الناس، احمد هو الذي فتن الناس. ولهذا لابد من اختبار هؤلاء لازم. فمن لم يقل هذا الذي نقوله يبقى هيغير دين الله، يبقى هذا شر، يقتل او يسجن او يضرب او كذا. الشبهه قويه. الشاهد يعني من هذا بان الفهم الذي يلزم هو فهم الدلالة، فهم المراد، فهم الخطاب كما دلت عليه الأدلة الأخرى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الملوك ويؤتى بالمترجمين يترجمون للرسول ما أرسله صلى الله عليه وسلم. لا حتى في الحد. طب ضع حدا انت. طيب طيب حط انت الحد اللي ما فيه نسبية. يعني انت وضعت كده اخوكم محمد انور، دايما انسى انور، انور اخوكم انور بيقول احنا النسبية تكون في الاسقاط عن معين، مش في الحكم، مش في مش في مش في وصف المعلوم، مش في وصف المعلوم، انما تكون في الحكم على الشخص. طيب يا انور قلنا الضابط قال لك ما دل الدليل على تحريمه او وجوبه دلاله قطعيه. كويس جدا. دل الدليل احتاجنا الدليل. قطعيه او ظنيه احتاجنا القطعيه والظنيه. تمام. المسألتان يحتاجان إلى خصوص علم ولا هذا يشترك الناس فيه؟ الضرورة ما اشترك الناس فيه. يبقى واحد نحتاج إلى الدليل، معرفته، هذه قد يعرفها الناس البعض وقد يعرفها البعض الآخر. اثنين ده فوق بقى هذا مسألة أخفى، ألا وهي إن كون هذا الدليل قطعي أو ظني. يا ترى ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، ظني ولا قاصعي؟ يا ترى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قطعي ولا ظني؟ يا ترى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، قطعي ولا ظني؟ يا ترى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلح بينهما، قطعي ولا ظني؟ أيهما القطع أيهما الظني؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عشان هنرجع الظن القطعي أو المتشابه إلى المحكم، أيهما؟ يا ترى هنرجع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولا هنرجع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى وإن طائفتان؟ يا ترى ماذا؟ ولا اللي هيفصل بيننا لا يفصل بين الصين هو النصوص الأخرى، فيا ترى ماذا؟ إذن الظنية والقطعية هذه قد تتفاوت، فما يطلع عليها إلا الراسخون. والقطع بالنسبة لك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مطاعم ثم اتقوا وآمنوا، قطعي أن هذا في من كان قد شربها قبل التحريم وكان يعمل الصالحة ولم تكن محرمة عليه، فهذا لا جناح عليه، ليس بعد التحريم، ده قطع بالنسبة لي، لكن لم تكن قطعية بالنسبة للصحابي، بل القطعي عنده أنه يشربها إذا كان يؤمن بالله ويعمل الصالح، ده قطع عنده، هذا قطع عنده. وقطع عندي خلافه هذا، خلافه هذا. يبقى دي مسألة بحث، مسألة دقة فهم. فبقى أنا محتاج واحد يا أنور أعرف الدليل، اثنين أنتقل إلى قطعية الدليل، يبقى الدليل وبلوغه الدلالة، الدلالة. لكن احنا بنقول العلماء لما يقولون هذا كيف العلم بالحكم، يعني اللي هو الحكم انه التحريم والتحليل، ما هو نسب، ما هو نسبي، مال ايه مال ايه، طب وماله ما هو نسبي واحنا قلنا غير نسبي، مش انت ايه بقى، ها ما هو ما انا برجعك نفس المسألة، يعني اقصد ترجع نفسي لنفس ضابطك ولا ترجعني لنفس ضابط الشرع احنا بنقوله، انت عايز تقول ان انت الان رجعنا الى ضابطك انت الذي وضعته ولا الى ضابط الشارع، احنا نريد ضابط الشارع، ما هي المسائل، عد لنا المسائل المعلومة دي بالضرورة وعد لنا غيرها. إذا أنت ده أنا برد عليك، أنت اللي أنت بتقول دلوقتي ما هو، أنت بتقول أنت نفسك بتقول إيه، بتقول دليل وقطعي، أنا بقولك أنت دليل قطعي اللي عندك ليس دليلا واصلا لي من ناحية أو وصل إليه وليس قطعي، يا أنور هداك الله. ارجع الأول، إحنا كما قلنا أنت نفسك فصلت قلت هنفرق بين كون الشيء معلوم بالدين بالضرورة وكذا وبين الحكم على المعين، احنا طلبناك ان تضع ضابطا لمعلوم بالدين بالضرورة، فانت قلت الضابط هو ما دل عليه الدليل وكان قطعيا، بنقول ما دل عليه الدليل وكان قطعيا اهل العلم يختلفون في كثير من الادلة، اهل العلم يختلفون في كثير من قطعية الدليل او عدم قطعيته، ولو افترضنا ان اهل العلم اتفقوا على قطعية الدليل ومعرفة به فلا يلزم ان يعرف ذلك غيرهم ممن ليس بعلماء وهكذا، وما هو رفع الملام على الائمة اعلم، كم من اي وجه، كم من وجه وصول دليل، كم من وجه ثبوت دليل، كم من وجه دلالة الدليل، كم من وجه وجود معارض في نفس المجتهد او عدم المعارض، يبقى لا يمكن ان نضع هذا، لكن احنا ماذا نصنع، هذا الذي وقع في المخالفة نأتي به زي الشرع البسيط كده خالص 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 بسيط خالص، ده وقع في مخالفة بنقوم نجيبه نعرفه، تمام تعريفنا ده نفهمه هذا فهم خلاص الحمد لله، طيب ما فهم أزلنا الشبه، طيب أزلنا الشبه وهو لا ينقاد يبقى ترتب عليه الحكم خلاص، ما فيش حاجة تانية، احنا خلاص الحاجة الأولى يبقى خلاص كده، يبقى ده ببساطة جدا، بساطة جدا ان التكليف منوط بالبلاغ، طب انت انور معقول ما يعرفش المسألة دي، يبقى انور ملتحي بقاله كام سنة ومعقول ما يعرفش، معقول اذا ما يعرفش ابن عباس ان الدرهم بدرهم من ربا، شوف بننتقل كلها الى امور غير ضوابط، لان انا بفترض دلوقتي ان انور يعرف الدليل وخطعيته وظنيته، بفترض، ولهذا انور لو وقع في المخالفة بأوقع عليه الحكم نظرا لإيه؟ لأن دليل المسألة دليل قطعي وده معلوم من الدين بالضرورة وأنور ترك معلوما من الدين بالضرورة، طب بالله عليكم يا أخواني بالنسبة لكم جميعا أليس معلوما من الدين بالضرورة عندكم أن الدرهم بالدرهمين ربا؟ لكن ابن عباس ما عرفه طيلة حياته الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه اللهم علمه تأويل إلى قبل أن يموت بليالي فوصله النص، والله يا أنور والله يا أنور ليس هذا كلامك، ده انت رجعت الى كلامي العلم بالحكم، انت يبقى انت مش قادر توصله، انت رجعت الى كلامي، اعيد لك كلامك يا ابني، احنا الحمد لله ندرك تماما استشكالات اخواننا، خلي بالك انت ما احلتني الى العلم بكذا، ده انا اللي احلتك الى العلم بالدليل، انت وضحت ما حلش العلم، انت قلت ما ثبت بالدليل دل عليه دليل ودليل قاطعي، دل عليه دليل ودليل قاطعي مش بلغه، دل عليه الدليل وقاطعي، احنا بنقول لك اصلا حتى في المعلومة هذا اللي دل عليه الدليل هذا وهو قاطعي هذا يختلف، فلا اقول معلوم من الدين بالضرورة لكن أقول هذا واجب مشهور، هذا واجب كذا، لكن ما أقول. ولهذا لا تجد تصنيفات اسمها معلومة الدين بالضرورة، حطها تحت بعضها، ضع هذه، ومعلومة غير معلومة الدين بالضرورة ضع هذه. لا، الصلاة معلومة الدين بالضرورة بالنسبة لنا، سيأتي زمان الصلاة لا تعرف. إذن سنرتب الأحكام على هذا العصر بحكم تارك الصلاة والزكاة والحج، لأن الصلاة والزكاة والحج معلومة من الدين بالضرورة. لا، العصر هذا غير معلوم من الدين بالضرورة، العصر هذا. طيب، تبدأ باعتبار عصر، قد يعتقون باعتبار بلد دون بلد، ولهذا الفترات تختلف. قد يكون باعتبار شخص دون شخص في البلد الوحيد، ولهذا وجد الجهل في بعض الناس في عهد رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم عند الصحابة بالضرورة أن ما أحد يقول اجعل لنا ذات أنواط، لكن قال قوم اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. يبقى هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية، فلهذا نقول مثل هذه الأشياء إما على وجه أغلبي، وإما أنها يراد بها الشهرة بين المسلمين إذا كان في بلاد مسلمين، فمشهور وجوب الصلاة، مشهور وجوب الزكاة، مشهور وجوب الحج، مشهور وجوب كذا. إحنا إلى عهد قريب، عهد قريب ونحن صغار، الذين أدركنا عليه، الذي أدركنا عليه آباءنا في الزكوات، ما سمعت نصف عشر وعشر، إنما سمعت ورأيت خذ يا ابني الحلة دي وداها لعمك حفيد، خذ يا ابني الحلة دي وداها لعمك إسماعيل، خذ يا ابني الحلة دي وداها كده. الحمد لله أخرجت زكاة زرعي، أبي أخرج زكاة زرعي بإيه؟ بحلة لفلان وحلة لعلة. طيب فين نصف العشر ده؟ فين العشر ده؟ نحن الذين علمناه آباءنا، احنا اللي علمنا آباءنا العشر نصف العشر، العشر نصف العشر. معلوم عندي بالضرورة ان طواف حول قبر، ان نذر القبر هذا شرك، معلوم عندي، لكن هو اليوم الذي اذكره ايضا انك تأخذ وانت صغير مصروفك من ابيك في مولد التبني، فتأخذ بعضا منه وتذهب إلى الصندوق تضعه حتى تنجح في تانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي. معلوم أننا نذاكر يوم الجمعة عند هذا مثلا القبر، ليه؟ لأن الناس يوم الجمعة تخرج الأرز بلبن بسكر بكذا حتى نطعم هناك. دار أصلا، دخل أصلا، أورد أصلا أن هذا حرام فضل عن شرك. من الذي سيقول؟ نحن الذين علمنا آباءنا أن هذا شرك. يبقى هذا نسبي. اليوم بالنسبة لنا لا، المسألة دي ما فيها خلاف، لا، معلومة بالضرورة. نعم. نعم. المأمون يعني نقول ايه؟ ما بلغه؟ لا، هو بلغ، لكن عندي شبهة، لان المسائل مسائل قد تخفى. هو نفسه استدل كده، الله خالق كل شيء، استدل بقول الله عز وجل قرآنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا، والجعل بمعنى الخلق، فيستدل على هذا بالقرآن. الانقياد ليس شرط، الإفهام بالمراد هذا شرط، إنما القياد ليس شرط، قياد ليس شرط. لكن قد تخفى بعض المسائل عليه من جهة الدلالة، يكون فيها شبهة قوية، فهذا قد لا تقوم عليه الحجة ولم تنقطع المعذرة انقطاعا يترتب عليه الحكم. نعم بالتضليل موجود، نعم بالتحذير موجود، نعم بالتبذيع موجود، إنما التكفير أعلى.
الذين صاروا الذين لا يعتذرون يقولون بجهل كما تنتهي على عين
في ايه؟ لا يعذرون. انا اعتبر ان ما في خلاف اصلا. في خلاف فين؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما صنم رسول الا بيسيقهم يبين لهم. اما بعد اسلم تسلم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد الهدام حتى يبين لهم ما يتقون. لا احد احب الي العذر من الله. اجعل لنا ذات انواط قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. مهما يكتم من الناس يعلم الله. وهكذا ادله كثيره. حديث الرجل الذي قال اذا انا مت فحرقوني. حديث المسيء في الصلاه. حديث المرض استحيضت 7 سنين. كل هذا موجود. كل هذا موجود. نعم. ولهذا حتى الذي يكون من الاكابر، من الاكابر لا من 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 احداث الاسنان، من الاكابر الذين نقول ما في عذر، يقول ما في عذر في هذه المساله لانها انتشرت. فهم لا يعارضون ان الجهل عذر اذا تحقق بشرط. ولهذا يقولون يستثنون من نشأ ببادية بعيدة، من كان حديث عهدي بكذا. ليه؟ لأن هذا فيه الجهل. إنما الذي يعيش بالمسلمين يقولون هذا علم، إذن يوطنون الحكم على علم وليس على جهل. ولهذا هم جعلوا المناط ما هو الانتشار المعرفة، مثل فتاوى لبعضهم محطات القرآن موجودة والسنة ودعاة السنة موجودون وإلى آخره. يقولون هكذا يعني علم، فلا تصدق انه غير عالم. نقول تمام، يعني انت الان ها رتبت الحكم على العلم كويس. اذا لن اذا ما في اختلاف. الاختلاف يكون فين بقى؟ في ان يوسف هذا بلغه العلم بعينه ام لا. لو جعل السماع العام هنقول طيب السماع العام في عهد النبي كان كافي. اذا يترتب الحكم على كل من سماع عام في صلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثم ولا عنفه، قال والذي نفسي بيدي، قال والذي بعدك بالحق لأحسن غيره فعلمني، فقام يعلمه. قام يعلمه. الصحابة يعلمون أن الكلام في الصلاة غير جائز، لكن رجل يعطس فيشمته معاوية بن الحكم السلمي رحمك الله، قال فرمان الناس وقصرهم. يعني الناس يعلمون أن هذا ممنوع، معاوية ما يعلم. شوف يا اخواني سبحان الله. فقلت وثك الأمة ما لهم يرمونني بأبصرهم أو كما قال. حتى فرغ من صلاته قال النبي أين المتكلم، يعني النبي سامع في الصلاة. قال أنا يا رسول الله في أبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني وكذا، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير. ده يبقى معاوية الناس تعلم وهو لا يعلم. وهذا الرجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة يصلي صلاة باطل وهو لا يعلم. فالجهل موجود حتى في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد من بعض الأفراد. المسألة مبنية على البلوغ. النبي يصلي الكعبة والناس يصلي لبيت المقدس وصلاتهم صحيحة، لأنه ما بلغهم. حتى إذا بلغهم ضارهم كذلك، ضارهم كذلك. طب ما احنا بنقول هذا مش هيكون معلم. احنا بنقول الاضطرار والاكتساب. الاضطرار ما لا يحتاج الى نظر وكذا، ولا هذا يستوي فيه العوام وغير العوام. خلاص. طيب والمكتسب هذا الذي يتوقف على الدليل. كل ما توقف على الدليل يكون اكتساب. فيا ترى تقصد انت معلوم بالضرورة ان يستوي في كل الناس ما يحتاج الى دليل، لكن انت تقول ان الخمر تحرم الخمر هذا معلوم الدين بالضرورة، تقول الصلاة معلومة الدين، تقول كذا معلومة الدين بالضرورة. هذه قد يختلف الناس فيها. جواز البيع والشراء البعض ينازع فيه، تبيع وتشتري انت تبيع دنياك، انما هذا تنافى مع التوكل. تنافى هذا مع التوكل. لابد من إبلاغ الناس في النهاية. هترجع أنه لابد من إبلاغ الناس ولا تحكم. هذا مراد كلامي بقى من حاصل بحث، لا تحكم على الناس بأن هذا كافر لأنه منكر المعلومة من الدين بالضرورة. نقول هذا أمر نسبي، معلوم بالنسبة لك ليس معلوم بالنسبة غيرك، بل لابد من إقامة الحجج على الناس وتبيين الأمور للناس وإفهام الناس المراد من خطاب الله سبحانه وتعالى، بهذا تكون قد قامت عليهم الحجة. لأن الله قال وما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الرسل. ومعلوم قطعا أنه ليس بعثة الرسل بأجسادهم هي المرادة، وإنما بدعوتهم. ولهذا لم يكتف النبي ببعثته حتى أرسل إلى ملوك الأرض بالرسائل يدعون فيها إلى الإسلام، وكان القرآن الذي هو 114 سورة كلها حجة على الناس في هذا البيان، بل كانت حجة دامغة بالتكرار وذكر القصص وذكر العقوبة وذكر الإثابة وذكر حال الأمم السابقة، كل هذا من باب الإعذار وضرب الأمثال. ضرب الأمثال كل هذا لشيء واحد، هو إقامة الناس على التوحيد. هذا فليس بعثتهم كأجساد هي المرادة، كون بعث ولو لم تبلغ دعوته يبقى هذا هو المراد، لا. ولهذا حديث الامتحان في من؟ في من لم تبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بين طلبة العلم، احنا رجعنا لمحمد، يعني محمد عايز يضع ضابط ويقول ايه بين طلبة العلم وغيره، احنا هنا بين ابن عباس. ابن عباس اهو مش طالب علم، ده هذا من فحول الامة وخافي عليه يضرب بدرهم. ايه ابن عباس خافي عليه القراءة في الصلاة. عمر فاروق الامة خافي عليه سنة الاستئذان. نعم نعم. إذا بينت بين بالنسبة لك، ارجع أنت يا محمد إلى حالك من سنوات قليلة. الذي ظهر لك الآن ليس كالذي ظهر لك من سنوات قليلة، ليس الذي كان عندك من سنوات. نحن مع كل رسالة مع كل مبحث مع كل كذا ننتقل من إلى، قد يكون أحد الإخوة في صدر شيء فتأتي رسالة أو بحث او كذا يزيل هذا الاشكال، يبقى من دقيقة كان عنده اشكال بعد دقيقة صار يعلم هذا علما لا يخرجه شك. نعم. عالم انه واجب مع النبي، عالم انه هذا واجب. تمام. طب تمام، في عصر ما عالم الصلاة لا يدري الناس ما صلاة ما صيام، يبقى هذا كان معلوما عند هؤلاء، لكن قد لا يكون معلوما عند اخرين. شيخ الاسلام له كلام كثير في هذا الباب، في باب ازمنة الفترات، وانه يختلف الامر، فقد يكون ما هو معلوم عندنا ليس معلوما عند غيرنا. ولهذا الانشغال يكون بماذا؟ يكون بالبلاغ، يكون بالبيان، والأحكام على الناس بهذا بالبلاغ والبيان. نعم نعم. يبلغ الشيء فتعرض عن رفع جهالتك الجهالة، ليس عدم خطورة عليك، عدم الخطورة الذهول يسمى جاهلا لا إعراض. أنت ما تعلم حكم المسألة هذه أصلا ولم ترد على ذهنك، فهذا يكون جاهلا بالمسألة. إعراض إعراض عن التعلم، أن احنا تأتي المسألة تورد المسألة عليك ومع ذلك أنت راض مصر على ماذا؟ إيه؟ على عدم إزالة ورفع هذا الجاهل في المسألة. تقلد تقول أنا ورا الشيخ فلان، طب تعلم هذا غلط، يقول لك أنا ورا الشيخ فلان، يبقى هذا إعراض، هذا إعراض، هذا إعراض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا، عما أنذروا حصرة النظارة معرضون، عما أنذروا معرضون. ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه، يبقى ذكره ذكر ثم أعرض عنه، يبقى حصل إعراض بعض بعد التذكير. نعم. إنما رجل جاهل ما ذاهل عن الشيء ما يرد عليه أصلا شيء، واحد جاهل، إحنا كلنا فينا الجهل هذا، لأن ما نجهله كثير جدا، يعني كل واحد فينا موصوف بالجهل في بعض المسائل، ولا في أحد عالم كل المسائل، لكن مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. فهل يا ترى الذي لا تعلمه أنت الآن أنا لا أعلم الكثير، ما أقول مثلا ألف مسألة، الله أعلم أصلا باعتبار المعلوم كثير كثير كثير، فهل أنا معرض وبالتالي أعاقب عقوبة المعرض؟ هو أصلا ما ورد على ديني شيء. يا ترى الرجل الذي صلى صلاة باطلة وقال له النبي ارجع فصلي هناك لم تصلي، الرجل هذا معرض؟ لا، الرجل هذا جاهل. الذين قالوا يجعل لنا ذات انواط معرض؟ لا، جاهل. متى يقال معرض؟ ان تعلمه الصلاة ولا يستجيب، او ان تقول صلاة كذا باطلة فقل انا من انت حتى تقول باطلة، ولا يتعلم ما يصح به صلاته، هذا معرض. كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. نعم.
قال الشيخ المعلمين. نعم. رحمه.
تبين له تبود البلاغ تعرف أنه بلغه، تعرف أنه بلغه ومع ذلك أعرض عن تعلم السنة بتقليد، بهوى، عصبية، حقد، حسد عليك، مش هينفذ لك انت الحسين اللي قلت لي فهيقال انا استجبت الحسيني؟ لا. نعم.
قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تبارك وتعالى أن العالم قد تعزب عنه بعض دلالات الكتاب أو السنة، وقد لا تبلغه السنة مع أسباب أخرى يقع بها العالم في الخطأ، فتجاوز سبحانه عن العالم.
نعم. وقد علم الله تبارك وتعالى أن العالم قد تعزب عنه بعض دلالات الكتاب والسنة، وقد لا تبلغه أصلا السنة، يعني قد لا تبلغه أصلا السنة، قد لا تبلغه أصلا، وقد تبلغه وماذا؟ وتخف عليه بعض الدلالات. نعم.
مع أسباب أخرى.
يعني أنا هذا هذا الدليل نص في كذا، هذا الدليل يدل على كذا، قد يخف عليه، يتأول تأويلا معينا. نعم.
مع أسباب أخرى يقع بها العالم في الخطأ، فتجاوز سبحانه عن العالم وأثابه على اجتهاده المأمور به، وفرض على المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا تبين أو بين له،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. إذن أمر المجتهد يدور بين الأجرين والأجر. طب الأجر على ماذا؟ على الإصابة، ولا الأجر على الاجتهاد وهو أهل له؟ الاجتهاد وهو أهل له. يخرج أيضا من قال أجتهد وهو ليس أصلا مؤهلا للاجتهاد، فهذا آثم، لأنه ليس عنده أدوات النطق والتكلم في العلم، فهو آثم حتى ولو أصاب، لأنه ما قصد الإصابة، ما قصد الإصابة، ما يعرف دليل الإصابة، إنما تكلم بكلام وافق الحق لكن ما يعرف أنه الحق بدليل، يبقى قائل على الله بلا علم، وأن تقول عن ما لا تعلمون. نعم.
فكان العلماء من سلف
وبهذا يفرق بين الزلة والإخواني والانحراف. الزلة يعني الخطأ غير المعلوم، بس خطأ. ليه لم يبلغوا دليل؟ خطأ ليه بلغوا دليل ولم يثبت عنده؟ ثبت وتأول تأويلا معينا، هذا هو الزلة. انحراف، نعلمه بالدليل فيبلغه الدليل ويابى إلا أن يركب رأسه، يبقى ده انحراف. هذا الحراف، انحرف عن الاستجابة للدليل، انحرف عن منهج السنة والجماعة، ده اسمه منحرف. ولهذا ما تجيش تبقى تقول لي انت لماذا لا تبدع ابن حجر وتبدع مشايخي، لماذا لا تبدع النووي وتبدع مشايخي؟ نقول لو كان مشايخك كالنووي وابن حجر لو كانوا كذلك خلاص لما بدعوا، يعني أناس مثلا قالوا بالثورة لجهله ما يعرفون الدليل ولا يعرفون أي شيء ولا يعرفون حكم الشرع ولا يعرفون, وهم من دعاة السنة ودعون إلى السنة والاستقامة على منهج رسول الله جماعة, هذا لا نبدعه حتى نعلمه أولا رجل على السنة شيخ فلان على السنة وينزل مظاهرات كيف هذا, لابد من البلاغ. لكن شيخ فلان بقى يجلس يؤصل. وبالنسبة للسلفيين ففي الصورات والمظاهرات لهم ثلاثة أقوال, فهناك فريق قال وهناك فريق قال وهناك فريق قال, والراجح كذا وكذا. طيب يمكن تأول ماشي, الدليل الدليل من كتب السنة, الدليل من كتب السنة اللي هو الدليل اللي كان موجود لما جابوه مع الحاكم الثاني, هو موجود أصلا الكتب طلعت, كتب أهل السنة طلعت, وإن الحاكم لو حرق الناس حتى مش لو ظلم الناس, ده لو حرق يبقى الدليل موجود, وطلع شرح مسلم للنووي اهو اقرأه في المئة السابعة موجود في المكتبات ولكن ما خرج إلى الآن. يبقى إذن لابد في قاع لابد من قاع التفريق بين الزمن والحرف, الذي لا يفرق بين الزمن والحرف ويلحق الإثمية والحكم على كل مخطئ معناه اشتراط العصمة في الإمام وفي العالم, وأن من أخطأ أثما يبقى يلزم أن يكون معصوما, ولا أحد اشترط العصمة أبدا في أحد, لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا زبير ولا غير ذلك, دولهم يعتبرون من البدع التي ينشرها هشام البيلي في مصر التفريق بين الزنا والحراف, دي من البدع اللي أنا بنشرها في مصر. يقول من سبقك إلى هذا؟ أقول سبقنا قال الله قال الرسول قال السلف. يفرق بين الزنا والحراف يعني إيه زنا والحراف؟ تفريق يعني إيه؟ يعني الخطأ يحكم عليه بالخطأ, البدع يحكم عليها بأنها بدعة, أما المخطئ فلا تثريب عليه من جهة التعنيف والتأثير. هتقول لي من الذي سبقك؟ الصحابة النبي تقتلهم أدنى طائفتين الحق, تقتلك الفئة الباغي الآثمة, الآثمة يا رشدي ولا آثمة من الصحابة ليسوا آثمين. ليه؟ لأنهم متأولون. لكن البغي ممنوع ولا مقبول؟ ممنوع, يبقى نحكم على هذا. وإن طائفتان من يقتل فأصلحوا بينهم فإن بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأخطأ بعض الصحابة في بعض الأحكام تجنب الخطأ ونبه عليه مع عدم الإثم. من الذي يؤثر الصحابة رضوان الله عليه؟ لكن متأوله انتقل إلى من بعد الصحابة, فلي أحمد أخطاء وللشافعي أخطاء ولي 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 إلى آخر. إذا قال هذا في باب الأحكام لكن مش في باب العقائد, نقول ووجدت هذه المسائل في باب الاعتقاد ونسب إلى بعض السلف في بعض مفردات الاعتقاد ما نسب إلى بعضهم حينما غاب عنه دليل الشرع. ولذا الشيخ الإسلام يقول ولا فرق في هذا بين المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية, لا فرق لا يفرق طالما فيه خفاء دليل لا يفرق, فقد يخفى على الإنسان ثبوت الصفة هذه. قوم ينفون العجب, صفة العجب لله عز وجل, بل عجبت ويسخرون يقرأ كده ويرد قراءة بل عجبت ويسخرون, فيقول السلفي أندع كتاب ربنا لقول شريح أو قول كذا ولا يأثم, خفيت عليه القراءة ولا نفى صفة العجب واللي ينفى الصفة يبقى هذا نفي الصفات يبقى على منهج الممثلة على منهج المعطلة على يبقى هذا على منهج المعطلة أن فينا الصفات أبدا لا يقال هذا لأنه خافي عليه الدليل خافي عليه الدليل. رجل نفى صفة الساق لتفسير ابن عباس للآية يوم يكشف عن ساق وما عنده النص فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه ما عنده هذا النص وأخذ تفسير ابن عباس يوم يكشف عن ساق تقول هذا الرجل معطل هذا الرجل خفي عليه الدليل خفي عليه الدليل وعلى هذا قس وعلى هذا قس فالتفريق بين الزلة والانحراف هذا دلت عليه الأدلة الشرعية وهو التطبيق الواقعي لعلماء المسلمين حينما ينبهون النبي نفسه ماذا قال بلاش النبي قال إذا اجتهد الحاكم ها فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فعليه إثم فله أجر فله أجر أجر ومخطئ ولا أجر ومصيب أجر ومخطئ ليه زل إنما الحراف يأثم فيكون عجيب يعني والله يا أخوان عجيب عجيب يعني هذا الذي نحن فرقنا به بين الزلل والانحراف هو كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم علمائنا هات أنت عدم التفريق وأنا من وقع في خطأ وقع الخطأ عليه وترتب عليه حكم هات أنت هذا أو أنك تلحق المنحرف بصاحب الزل هات هذا أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين منعوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم تقتلهم أدنى طائفتين الحق نعم
فكان العلماء من سلف الأمة يجتهدون ويخضون ويفتون بما رأوا أنه الحق
نعم بحسب ما قام في نفس كل مجتهد يرى أن هذا هو الدين هذا هو الحق نعم
مع علم كل منهم وغيره أنه معرض للخطأ
معرض للخطأ والله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا فيما ضللتم يبقى تفريق بين الزلة والانحراف تفريق بين الزلة والانحراف ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به طب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تفريق بين الزلة والانحراف رفع القلم عن ثلاث رفع وعفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه خطأ خطأ تفريق بين الزلة والانحراف ولا عفي الأمة عن الضلالة والانحراف ربنا لا تؤاخذنا إن ضللنا لا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهذا نبي الله نعم
إذ قد يغفل عن بعض دلالات القرآن وقد تخفى عنه السنة وقد يخطئ في التصحيح والتضعيف والترجيح نعم. وقد
إذ قد يغفل عن بعض دلالات القرآن وقد تخفى عنه السنة وقد يخطئ في التصحيح والتضعيف والترجيح كل هذا وارد لكن قاعدته قاعدة سنة قاعدة استدلاله قاعدة السنة تحريه للحق موجود أهليته للنظر في النصوص حاصل يبقى ماذا أن يوفق للصواب أو لا يوفق نعم
ومن ادعى لواحد من الأئمة انتفاء الخطأ
ولهذا الحد ذي هم الذين لا يفرقون ومن على طريقتهم غلاة التجريح وهؤلاء نقموا على شيخ الإسلام رسالته رفع الملاء واعتبر أن هذه الرسالة هذه الرسالة فتحت بابا أمام الشباب ولهذا لم يجعلوا ابن تيمية سلفيا نعم نافوا سلفية ابن تيمية نعم
ومن ادعى لواحد من الأئمة انتفاء الخطأ والغلط والزلل عنه فقد ادعى له العصمة وكفى بذلك خروجا على الإسلام ومن كان له ممارسة للسنة وطالع كتب الشافعي رحمه الله علم يقينا
ومن ادعى لواحد من الأئمة انتفاء الخطأ والغلط والزلل عنه فقد ادعى له العصمة وكفى بذلك خروجا على الإسلام لأن العصمة هذه للرسول فقط فادعى لواحد من الأئمة انتفاء الخطأ والغلط والزلل فقد ادعى له العصمة وكفى بذلك خروجا عن الإسلام لأنه ادعى له النبوة ادعى النبوة. فالخطأ يرد على جميع الأئمة، ومن هنا لا يجوز التعصب لإمام بعينه تأخذ بجميع أقواله ولا تخرج عنه، وأنها هي الدين، كأنها هي الدين لا يجوز الخروج عنه، هذا لا يجوز. الشافعي تنتفع به لكن إن يصيب ويخطئ، مالك إمام تنتفع به لكن يصيب ويخطئ، أحمد إمام تنتفع به لكن يصيب ويخطئ، وبهذا تنسف قاعدة التعصب لإمام بعينه. ولهذا الأئمة كلهم رفضوا هذا التعصب وحاربوه. نعم.
ومن كان له ممارسة للسنة وطالع كتب الشافعي رحمه الله علم يقينا أن كثيرا من الأحاديث الثابتة لم تبلغه البتة أو بلغته
شفيعي من... ولم يبلغه نص. أحاديث لم تبلغه شفيعي، أي نعم، أحاديث لم تبلغه شفيعي. نفس الشافعي كان يقول في بعض المسائل فإذا كان حديث فأنا قائل به، أو كما قال رحمه الله تعالى، وقال إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
أو بلغته من وجه لا يثبت وهي ثابتة عند غيره من أوجه أخر.
إيه نعم، قد يصح الشافعي والحديث ضعيف، قد ضعف الشافعي والحديث صحيح. نعم.
وإن كان قد بلغه وثبت عنده من الأحاديث ما لم يبلغ أستاذه مالكا أو لم يعرف ثبوته،
كذلك مالك، قد يعلم الشافعي ما لا يعلمه مالك، قد يعلم مالك ما لا يعلمه الشافعي. نعم.
كما بلغ كلا منهما وثبت عنده أشياء لم تبلغ أبا حنيفة وما لم يعرف ثبوته.
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يبلغ نصوص بلغت مالكا، بلغت الشافعية، بلغت أحمد، وخفيت عليه. نعم. ولهذا إذا لم يبلغ النص يفتي بماذا؟ باجتهاد، يفتي باجتهاد فيما لم يبلغ النص. فصار الناس يقولون أبو حنيفة لكثرة ما أفتى في بعض المسائل بهذا، نظرا لأن الأئمة الثلاثة هم أعلم منه بالسنة، مالك والشافعي وأحمد أعلم منه بالسنة، فكثرت عنده المسائل التي أفتى فيها بخلاف ماذا؟ النص، لعدم بلوغ النص، وليس لأن الإمام أبو حنيفة أقام مدرسة تسمى مدرسة الرأي ودرس أصولها، وهي أنه يقدم الرأي على النص. لا، ارجع إلى تقعيد أبي حنيفة، يقدم النص على كل شيء، يقدم النص على كل شيء، وهو كغيره من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو كغيره من الأئمة إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرضة الحائط. نعم.
وكانوا هم يعرفون هذا يقينا، ولذلك كان كل منهم إذا تبين له خطأ قول من أقواله رجع عنه.
أبو حنيفة وغيره أبي حنيفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام أنه ما من أحد من هؤلاء ما يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخالفه، إذا كان ثابت عنده والدلالة واضحة فإنه لا يخالفه. نعم.
ثم لم يعمل
أصلا
ولم...
يا أخواني لو ثبت حديث وخالفه، لم يكن عنده حجة في هذا وخالفه قصدا لتقديم رأيه، ما يكون إماما، ما يكون إماما. تعرفون الأئمة الذين شرفوا في الأمة ليس أمرهم سهل وهين، لكن هذا بسبر واطلاع، وما تبوأ الشافعي في الأمة مكانة، ولا مالك تبوأ في الأمة مكانة، إلا مكانة ماذا؟ إلا مكانة السنة ومكانة الانقياد ومكانة الاتباع، وإلى الأمة ما تجامل أحدا، ما جاملت شافعيا ولا مالكا ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، إنما الأحكام مبنى على العلم بطريقة هؤلاء وقاعدتهم. نعم.
ثم لم يعمل ولم يقضي ولم يفتي إلا بما تبين له بعد أنه الحق.
طبعا ما في أحد منهم أفتى بدون علم، لكن أفتى بدون دليل نص لعدم بلوغ فعمد إلى قياس، عمد إلى اجتهاد لأن النص لم يصله. فلا تقول أنت هذا الرجل أفتى برأي وترك الدليل، الدليل أصلا ما بلغ حتى يتركه، ما بلغ. نعم.
وكان العامي يأخذ بفتوى عالم ثم إذا قيل له إنه أخطأ رجع فأخذ بما يترجح عنده أو احتاط لدينه.
نعم. العامي حد أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، فسأل شيخا فأفتوا بكذا يعمل به. طيب إن قيل له بعد ذلك هذا الشيخ أخطأ ورجع، فلو العامي بقي يلتزم هذا القول فإنه يكون آثما، لأنه إذا رجع الشيخ المفتي له عن هذا وجب أن يرجع هو كالنص تماما، إذا تبين للعالم أنه مقيد أنه مخصص، فلا يبقى قائلا بعمومه ولا يبقى قائلا بإطلاقه، بل يرجع إلى المقيد وإلى المخصص لهذا النص. بالنسبة للعام، العالم كالنص في لزوم العمل بفتوى العالم، فإذا رجع العالم يرجع. نعم، آثم صاحب هوى. نعم، هو العام إذا وصل إلى أن يقول العالم أخطأ، يبقى بقى مشتبع عام، ما عادش عامي. هذه مسألة نسبية، لأنه قد يكون العالم عنده دليل، أنت تلزمه بقول من قولين في مسائل اجتهادية، في مسألة اجتهادية، وهذا لا ينبغي. أنت نفسك هذا الذي ظهر لك من الأدلة، وهو وعالمه أفتوا بما ظهر له من الأدلة، فلا يجوز أن تقول ارجع يا عامي عن فتوى شيخك لأنني أرى خلاف ذلك، هذا باجتهاد، فلا تلزمه أن يرجع إلى اجتهادك وترك اجتهاد العالم، لا هذا لا يكون، ولا يجوز أن تلزمه بهذا. نعم.
وامتاز جماعة من العلماء بالتوسع في العلم والتجرد لنشره مع الفضل والصلاح إلى أسباب أخرى اقتضت أن يكثر أصحابهم ويعنوا بأقوالهم ويمعنوا في ذلك، فهؤلاء أصحاب المذاهب.
نعم، ما الذي تميز بأصحاب المذاهب الأربعة عن غيرهم؟ أن هؤلاء العلماء لما اشتهر ذاع صيتهم واشتهر علمهم صار لهم طلبة وتلاميذ يقيدون أقوالهم وينشرونها وكذا، فلهذا توافر لهؤلاء ما لا توافر لغيرهم في نشر أقوالهم، فلهذا جعلت هذه مذاهب، وإلا ما في عالم من الأئمة الأربعة وضع مذهبا له وصنف مذهبا في كتاب. هل أبو حنيفة صنف مذهبا في كتاب؟ هل مالك صنف مذهبا في كتاب؟ هل الشافعي صنف مذهبا في كتاب؟ هل أحمد صنف مذهبا في كتاب؟ الجواب لا، إنما هذه المصنفات إنما هي وضع مسائل من التلاميذ مع هؤلاء الأئمة، مسائل سألوا فيها أحمد، سألوا فيها الشافعي، سألوا فيها مالك، فوضعوا مسائل. هؤلاء أصحاب الأئمة، جاء من بعد أصحاب الأئمة فرعوا عن الوارد عن الأئمة مسائل، فتوسعت هذه ودونت مذاهب، ودونت مذاهب، وهذا من توسع من أتى بعد الأئمة، هذا من توسع من أتى بعد الأئمة، إنما الأئمة ما وضع كتبا، ولهذا ما يجوز لك تعصب لقوله أصلا، ولا تقول مذهب الحنبلي نقدمه على مذهب الشافعي، أصلا ما في مذهب الحنبلي ولا الشافعي، إنما هي مسائل أفتى كل واحد فيها منهم بما ظهر له من دليل، إنما جاء من بعدهم فدون، دي مسائل أحمد، فجاء من دون في أحكام بعض المسائل التي لم ينص عليها أحمد بناء على ما نص عليه أحمد قياسا على ما نص عليه أحمد، مفهوم ما نص عليه أحمد، فاتسع هذا الأمر وسمي هذا المذهب الحنبلي، لكن ما في كتاب اسمه المذهب الحنبلي تأليف أحمد بن حنبل، إنما هي المسألة سئل فيها أحمد، وكان أحمد يفتي بما ظهر له من دليل، الشافعي مالك أبو حنيفة. نعم.
لم يكن أولئك الأئمة يشعرون بأنها ستنشأ لهم مذاهب على هذا النحو المشاهد أو قريب منه، وأقوالهم وأحوالهم تبين ذلك، ومن ألف منهم الكتب إنما ألفها تبليغا لما فيها من السنة وتنبيها على ما تنبه له من الدلالات وتعليما لوجوه النظر والاستنباط.
نعم، فقط يفتي مسألة تأتي يفتي وقد يغير فتوى. نعم.
وكانوا هم
أنفسهم نقطة جوهرية جدا في الرد على متعصبة المذاهب، أصلا لم يضع الأئمة الأربعة كتبا تسمى بالمذهب، إنما هذا علم نشره العلماء فدونه الأصحاب ومن بعد الأصحاب وتوسعوا، فالمسائل التي لم يتكلم فيها الإمام أجابوا فيها بناء على ما نص عليه الإمام قياسا على ما نص عليه الإمام. ولهذا قد تعدد الروايات عن الإمام بسبب تعدد الأجوبة، فطارة يقول الإمام لا يعجبني، وطارة يقول أكره ذلك، فالبعض يقول رواية عن أحمد بالكراه، والبعض يقول رواية عن أحمد بالجواز، والبعض يقول رواية عن أحمد بالتحريم. هذا نظرا لفهمه عن ماذا؟ عن أحمد. وقد يكون أحمد رجع عن القول بالوجوب إلى القول بغيره، فالبعض يثبت روايتين وإنما هو قول رجع عنه. نعم.
وكانوا هم أنفسهم.
نعم. كيف يذكر الإمام قولين؟ القول هذا وضده كيف؟ هشام البيلي الذي لا يساوي شيئا في الأئمة يعيب أن يقول هذا. أقول لك هذا جائز، هذا محرم. كيف هذا جائز وهذا محرم؟ لكن قد أقول هذا جائز لما ظهر لي من استنباط واستدلال في وقت من الأوقات، ثم أعود في وقت آخر أقول هذا غير جائز. وكنت أرى جوازه لدليل كذا ورجعت عنه لدليل كذا، وقد أنسى. يعني ما هو بلازم، قد أنسى أن أفتت بالجواز. فيقول طالب لكنك يا شيخ أفتيت قبل هذا بالجواز، قل ما أذكر والله. فتكون الفتوى المعتمدة هي ما تقوله أنت الآن. وقد لا يذكرني طالب، فيكون طالب عندي من 5 سنوات أخذ مني فتوى بالجواز وهو في بلدي في ليبيا، وأنت الآن تأخذ مني فتوى بالتحريم وأنت في طنطا. فيأتي من يقول مثلا فلان له قولا في المسألة، قول بالجواز وقول بالتحريم. لا، ما يكون قولان، قول بالجواز وقول بالتحريم. كان يقول ايه؟ ما يفهمون. يعني يقول اخونا طلعت ان بعض من كانوا يدرسوا الفقه يقول ان كثرة الروايات او الروايات عن احمد هي عبارة عن نصوص لم يترجح عنده شيء منها، فيجعل دلالة النص هذه الجواز مثلا، دلالة النص هنا التحريم، دلالة النص هنا الوجوب. هذا ما يقول عاقل. ليه؟ لان معروف عند احمد وغيره انه اذا لم يترجح شيء توقف. لكن هيقول بدلالات متناقضة كيف؟ هيقول بدلالات، هيقول جائز وغير جائز كيف؟ هذا نص يدل على عدوى مؤثرة، وهذا نص يدل على أن العدوى لا تؤثر، يبقى لي قولان وأنا لم أرجح أن العدوى تؤثر أن العدوى لا تؤثر. كيف يكون هذا؟ أقول أتوقف، التوقف إذا لم يظهر لك رجحان دليل على دليل فتتوقف، ولا تكون روايات، ولا تكون روايات. نعم.
وكانوا هم أنفسهم يمتنعون عن الجواب في كثير من المسائل ويتوقفون عن الجزم في حكمها إذا ذكروها.
لكن البعض قال إذا نظر في كلام الصحابة، اختلاف الصحابة، وأنه مفترض عنده شيء فيثبتها روايات، بالروايات باعتبار ما هو مرفوع إلى الصحابة. يعني من الصحابة من قال بالجواز، من الصحابة من قال بالمنع. فيكون هنا الرواية أحمد باعتبار ما نسب إلى الصحابة. نعم.
ممكن شفنا أصحاب أحمد في المذهب،
يعني لهم مال.
لهم رواية في المذهب، فهذه رواية في مذهب أحمد وليس فيها قول أحمد.
ده نوع من الروايات، ما وقد يكون بحسب فهمهم لكلام أحمد، وقد يكون بحسب التقائهم بأحمد، وأحمد أفتى في أزمنة متعددة مسائل. لما أحمد رحمة الله كان محط سؤال طلبة العلم، سؤالات أبي داود مع ما، سؤالات ابن مع أحمد، سؤالات الكوسج مع أحمد، أسئلة كثيرة كان الواحد يرد ويسأل أحمد، وقد يتغير اجتهاد أحمد فهذا يثبت ما عنده وهذا يثبت ما عنده، فيأتي المدون ويقول هذه رواية عند أحمد. المهم أحمد كغير من أهل العلم والشافعي وكذا وكذا أن الواحد يفتي بما ظهر له من دليل، وأن اجتهاده قد يتغير، فلتكون روايات هي رواية واحدة. لكن التحقيق، ما هي الرواية التي تكون قول أحمد الأخير أو قول مالك الأخير أو التي اعتمدها أحمد ونفى غيرها، إن علم التاريخ وعلم كذا هي المعتمدة، إذا ما علم فيقال ورد عن أحمد الجواز ورد عن أحمد عدم الجواز، فالله أعلم. ولا أنسب أنا لأحمد إلا أن أنسب إليه ورد عنه كذا ورد عنه كذا، وأنا أعلم أن هذا الورود ليس في وقت واحد، ليس مع استحضاري أنه كان يقول بعدم الجواز ثم قال بالجواز وأنهما جائزان عنه، لا، لأن هذا القول يرفع القول الثاني، قول يرفع القول الثاني، عدم الجواز يرفع الجواز أو الجواز يرفع عدم الجواز إذا كان هو المتأخر، لكن أنا ما أدري فأتوقف أقول أحمد ورد عنه هذا وهذا وذاك. إنما الفتية في دين الله عند جميع الأئمة أنها تكون أولا بما يظهر له من دليل، إذا لم يظهر له الدليل توقف. الأمر الثاني أن هذه الفتية تكون بحكم واحد، بحكم واحد، إما تحريم إما جواز إما وجوب إما استحباب إما صحة إما فساد. نعم، من كلمة ينص يا أخوي عبد اللطيف، ما تقولش بقى يقولون، ينص يبقى يقول، ينص على ثلاث روايات يبقى يقول لي ثلاث روايات، مش ينص على ثلاث روايات ثم يقولون، يقولون أصبح هذا تكييف الأصحاب أو من جاء بعده لكلام أحمد. تمام، يبقى عدنا الى التصنيف ان هؤلاء صنفوا ان الاحمد ثلاث روايات، وقد يكون فعلا احمد له ثلاث روايات باعتبار ايه، وده اللي يعنينا في تحقيق الكلام الان، باعتبار انه افتى في وقت بكذا، افتى في وقت بكذا، افتى في وقت بكذا، وفي كل وقت يفتي بهذا هو ما يتدين الله عز وجل به، فجاء من بعده فكل اثبت ما ورد، فجاء من يرجح، ولهذا قد يقدم فلان الرواية ويجعلها المذهب، وآخر قد يقدم رواية أخرى ويجعلها المذهب المقدمة في المذهب، وليس هناك واحد بعينه إذا نص من الأصحاب أو نص من الأتباع على أن هذا المقدم في المذهب يبقى هو المقدم في المذهب، لا، إنما عائد إلى الاجتهاد، أيضا عائد إلى الاجتهاد. نعم، وهناك روايات سببها ماذا؟ هو أحمد عنه رواية واحدة لكنهم قاسوا على نص أحمد حكم كذا، فيعتبرونها رواية عن أحمد باعتبار قياسي على كلام أحمد، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. المهم أن العالم يفتي بشيء واحد، جائز غير جائز، لكن قد يفتي بجائز اليوم ثم يتغير اجتهاده بعد ذلك فيفتي بعدم الجواز. هو لو يعلم ما كان الطبيب من جواز أي يقول أنا رجعت عن هذا الجواز، قد كنت أقول كذا وظهر لي كذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان يفتي بأن الدرهم بدرهمين جائز، ثم قال ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إنما يأتي العالم يقول له القول الأول والقول الثاني وينشر هذا في الأمة وخلاص، ويترك هذا في الأمة وخلاص، ولو القولان هذا الطالب ينقل عنه كذا والطالب ينقل عنه مع علمي واستحضاري لهذا، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن ينص على أن ما سبق من قولي كذا وكذا وكذا أنا راجع عنه، أنا راجع عنه. نعم، لا، هم قالوا كده، هم قالوا أن تغير اجتهاد الشافعي راجع لتغير المكان، فلما انتقل إلى مصر أفتى بكذا، هذا مذهبه الجديد نظرا لأن واقع مصر متغير عن واقع بغداد أو كذا، هذا لا يقال قط أبدا، الدين ما تغير في أحكامه، لكن إذا علق الشارع الحكم على الناس على عادات الناس فإن الحكم تغير بتغير ماذا؟ العادات، العادات. فولد في بيلة يركب السيارة في الأمام وأبوه في الخلف، أقول أنت عاق، ما يجوز، اركب في الخلف وأبوك في الأمام، لأن عادتنا كذا. في بلد أخرى ولد ركب في الأمام أبوه في الخلف، أقول أحسنت أنت ولد بار، لأن عندهم العادة أن الولد يركب في الأمام كالواقي والحافظ والحارس لأبي، وأما الأب كذا. ولهذا احنا عندنا المسؤولون الكبار يركبون في الأمام ولا في الخلف؟ في الخلف. يبقى عند المسؤولين دي عادة المسؤولين، ولهذا المسؤول لو انت كنت تركب قدام انت ونركب ورا، واخد بالك، يعتبرها إهانة. عند أبي لا، أنا أركب في الخلف ويركب فين؟ في الأمام. أنا أقد إذا اختلفت العادة، هذا عند قوم وهذا عند قوم. ولهذا يكون هنا أنت بار وهنا أنت عاق، والفعل واحد، لأن الشرع علق ذلك على ماذا؟ على العادة، على العرف. يبقى يختلف بالعرف، إنما أحكام تختلف، الأحكام الشرعية التي لا يدخل هذا التغيير فهي ثابتة. ولهذا الإمام غاية ما هنالك أن الإمام الشافعية رحمه الله تعالى قد تغير اجتهاده في مسائل، بس ولو كان باقيا في بغداد لأفتى بهذا، ولا نقول كما يقول علي جمعة، فكان التكبير عند المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وكان الشافعي يرى. فلما الشافعي جاء إلى مصر وجد المصريين بيحبوا طبعا النبي كده وبتاع، وبيزودوا اللهم صل على محمد وكذا كذا، قال لك ما فيش مشكل، يبقى احنا نكبر كده، ما فيش مشكل كده وخلاص، يعني ما فيش مشكل. نعم. ومش علي الجمعة فقط، وحتى مشايخ الثورات، هو حسان وحوين وكذا، نفس المسألة نفس المنطق، الذين قالوا ان الحكم انه عدم خروج الحاكم الظالم تغير، الفترة تغير بتغير الزمان، وعليه في زماننا الان يصلح هذا وليس هذا خروجا، لان الحاكم نفسه يقول تظاهروا علي اذا ما وفيت لكم بشيء، يبقى هذا ليس خروجا. نقول ولو الحاكم قال ذلك فإننا لا نتبع الحاكم، نعصي الحاكم في هذا. ليه؟ لأننا إنما نطيع الحاكم في طاعة الله، وليس هذا من طاعة الله، ده السلفي لا يقرر هذا، السلفي لا يقرر هذا. ولا نتعجب محمد عبد المقصود جدا من فتوى أهل السنة في هذا، يقول يا سيدي ده عندهم إن الحاكم حتى لو أزم بمظاهرات يبقى برضو لن نستجيب له، برضو دول عندهم متن بيحفظوه، ولا يجوز خروج على السلطان ولو كان كافرا، او كما قال عهدي بقى بعيد تحفظها،
ولا يجوز الخروج على
الحاكم وان كفر. نعم. من قال وان كفر؟ هذا من الذي قال وان كفر؟ الا ان ترى كفرا، لكن دول كذبة. نعم. وما يدريه أن الشافعية رحمه الله تعالى لم يقل هذا، وما الأمة نقلت هذا كيف؟ وما يدريهم، أثبت، والله عز وجل يقول الذين تابوا أصلحوا وبين، وترك القولين بلا بيان إحداث التباس. يعني أنا أقول لك هشام الآن بالأمس أفتى بكذا، خلاص اليوم سأفتك بكذا، يعني مثلا هشام أفتك كثيرا في عذر بالجهل كذا بشرطه، طيب تمام، اليوم هشام يقول لك إن ما في عذر بالجهل وإن ما في كذا وإن الشرك ولم أبين شيئا، هذا يقبل مني هذا الكلام؟ ما يقبل مني هذا الكلام. ولا يقال تغير اجتهاد. ليه؟ ولا يقال هشام رجع عن قول الأول، وما أدريك أن أنا رجعت عن قول الأول، الآن قولان لا مرجح بالنسبة لك فيهم، أمس قدمت الأدلة على الإعذار، واليوم قدمت أدلة على عدم الإعذار، طب يا ترى نأخذ بأي أدلة؟ طيب ما هو هذه أدلة وهذه أدلة، ماذا نصنع؟ والقول الذي ينسب إليه انسب لي كده قول، لكن أنا ذاكر قولي، أقول قد كنت أرى كذا 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 وكنت أعتمد دليل كذا، فظهر لي أن هذا الدليل ضعيف، أن هذا الدليل عام مخصوص، أن هذا الدليل كيت وكيت، يبقى يرجع الإنسان عن قوله مبينا هذا حتى يبقى له قول في الأمة. لكن ممكن أنسى، ممكن أنسى كما ينسى الراوي مروية فقد ينسى العالم فتواه. نعم.
وكانوا هم أنفسهم يمتنعون عن الجواب في كثير من المسائل ويتوقفون عن الجزم في حكمها إذا ذكروها في كتبهم.
عرفتم يا إخوان؟ يتوقفون عن الجزم في حكمها إذا لم يظهر للعالم الدليل توقف. نعم.
ويقولون القول ثم يظهر لهم خطأه فيرجعون عنه.
الحمد لله. يقول القول ثم يظهر لهم خطأه فيرجعون عنه. إنما إمام له قولان ثلاثة أقوال وهو يعلم هذه الثلاثة ولا يرجع عن شيء، كيف هذا؟ هذا من الإلباس والتلبيس على الناس. نعم.
وينهون أصحابهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم ويأمرونهم بالنظر لأنفسهم واتباع الدليل كما ذكره المزني في أول مختصره عن الشافعي، وذلك فرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء وهؤلاء.
قال في الحاشية، قال المزني يعني اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلامه إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه وبالله التوفيق. الشافعي ما أمر بتقليده بل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل الأئمة قالوا هذا إذا صح الحديث فهو مذهبي. والعلامة الألباني له مقدمة طيبة قبل صفة الصلاة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الأئمة هذا، ومعنى كتاب ماتع وهو إيقاظ الهمم للفلاني يوضح فيه مذهب الأئمة أئمة الإسلام في نبذ التقليد وعدم التعصب لقول أحد حتى من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا مقرر عند الصحابة، مقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد يراجع. هذا عمار بن ياسر يراجع عمر بن الخطاب في تيمم الجنوب، وهذا أبو موسى يراجع ابن مسعود في تيمم الجنوب، وهذا سالم يدع قول جدي عمر وقول أبيه عبد الله بن عمر في أن الحاج لا يحل يوم العيد حتى يطوف بالبيت، فقدم السنة التي رواها عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف ولإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قدم السنة. هذا موجود لدى الصحابة. ابن عمر كما عند الترمذي لما سأله رجل عن المتعة فقال فعلها رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. هذا مقرر عند الصحابة فضلا عن الأئمة الذين بعد الصحابة. قال أحمد عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. وقال الشافعي أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يدعاه للقول أحد. وعلى هذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأئمة جميعا. فهذا التقليد مذموم. والتقليد ما هو يا إخوان؟ التقليد هو اتباع قول الغير بلا دليل، أو كذلك التعصب المذموم هو أن تلزم قول إمام فلا تسأل غيره، أو تلزم قول إمام في مذهبه فلا تحيد عنه. إذا لزمت شيخا لا تسأل إلا هذا الشيخ تعصبا، مش ليس لأنه أفضل الناس وأفضل مشايخ عندك، لا، إنما تتعصب لقوله أنا أسأل شيخ فلان فقط، فهذا تعصب مذموم. أو تقول لا أخرج عن مذهبي وتوجب الدراسة المذهبية وعدم الخروج عن هذا. هذه ظاهرة الآن منتشرة، صارت تنتشر بين الطلبة، هي مسألة أن تدرس مذهبا معينا ولا تخرج عن مسائل في الفتية أبدا. أكان هذا أحمد صاحب المذهب؟ أكان هذا الشافعي صاحب المذهب؟ لكن أدرس مذهبا لأتعلم مسائل الفقه ما في مشكلة، يبقى من باب التعلم لا من باب التدين والفتية. نعم. انت الظاهر كنت نمت، الظاهر انت كنت نمت. اللي هي مسألة الفتح التغير بتغير الزمان، ما احنا لسه اجبنا عنها الآن. ما تعلق بالزمان وأعراف أهل الزمان يتغير بتغيرهم وتغير الزمان، ما لا تعلق له بذلك فلا يتغير بتغير الزمان. فالدين لأمريكا والصين وأستراليا ومصر وليبيا والجزائر ما تغير، هذه أحكام ثابتة. لكن إن علق الشارع الحكم على العرف والتقاليد أنيط الحكم بذلك فعلى حسب، على حسب. فقوم يخدم الرجل في البيت زوجته، هو اللي عليه الخدمة، خلاص يبقى الإحسان للزوجة المعاشرة بالمعروف تخدم الزوجة. قوم لا، الزوجة هي اللي بتخدم الأبوين مثلا، خلاص يبقى تخدم الزوجة الأبوين على حسب الأعراف، يعني على حسب الأعراف الموجودة. نعم.
وكانوا نعم. يقرون العامة على ما نعم. جروا عليه.
نعم.
قال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خطف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قال قلت وساقر سندي عن المستورد لشداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بتنصره ما بين أصابع رجليه، فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة.
نعم.
ثم بعد ذلك يسأل فيأمر بتحليل الأصابع.
نعم، هذا قول مالك، يعني لما رجعوا ابن وهب في سنة تخليل الأصابع، وكان مالك يقول ما أعلم فيها عن شيء، يقول ابن وهب فتركته حتى خف الناس ثم أخبرته بأنه عندنا في ذلك سنة وذكر الحديث، فرجع مالك إلى الحديث وقال حديث حسن عندنا ولم أكن أعلم به من قبل. وهذا مالك رحمة الله عليه، هذا مالك رحمه الله. نعم.
وكانوا يقرون العامة على ما جروا عليه إلى أزمانهم.
الجهل هذا معتبر، ولو ما نعذر بالجهل، ولا فرق بين مسائل ظاهرة ومسائل خفية، كل هذا الإنسان قد تكون مسألة ظاهرة. يعني إحنا الآن صارت مسألة تخليل أصابع ظاهرة ولا لا يا إخوان؟ عندنا ظهر الدرهم بالدرهمين ظهر في وقت ما كان ظهر. طيب شوفوا الرد على شبهة قوية جدا البعض يريدها، يعني يقول انتم دايما تقولون بان عذر ابن حجر والنووي وكذا انه خفي عليه منهج رسول الجماعه في اسماء الصفات. كيف يا اخي؟ كيف يعني يخفى؟ المذهب هذا دون في احمد، دون في ائمه السنه، دون في كل هؤلاء ويخفى على هؤلاء؟ يعني يعطي باللازم. الرد على هذا ان الخفاء هذا والكتب هذه وانتشاره وعدم انتشارها ووجوده وعدم وجودها هي موجوده الان ما شاء الله في مكتبتك، لكن لابد ان تعلم ان الكتب مولوده الان، ما ولدت الى الان، كتاب عندك مولود الان، رسائل وكتب شيخ الاسلام ابن تيميه مخطوطه ما عرفت الى الان، ولغيره من الائمه ما عرف الى الان، لا زال عالم المخطوطات يفرز كتب كثيره رماها التطارف البحري. هذه مسائل نسبية، ولهذا في وقت من الأوقات في عصر من العصور قد يخفى السنة. لو ما في مصر مشايخ يدلون على السنة في هذه الأبواب ويشرحون هذه الكتب لكنا جميعا أشعرية صوفية من الطراز الأول، اللي دلع اللي احنا عارفين، ده اللي احنا عارفين. زي تجد بلدان فيها منهج التكفير واضح، تجد بلدان فيها منهج الإخوان واضح، بلدان فيها منهج التبليغ واضح. ليه؟ لانتشار ذلك وخفاء السنة. فدي نسب، دي نسب. الآن نحن في بيلة، بيلة هذه فيها كل الأحزاب، لكن ترى والحمد لله أن السنة ظاهرة، وجود إخواننا، وجود دعاتنا، وجود كذا، كل الإخوة دعاة السلف السنة موجودون. طب قبل ذلك بسنين ما كان هذا موجود؟ ثم قد مثلا ينقطع هذا فترة فترات وينتقل إلى غير ذلك من البلدان، هذه مسائل نسبية. ما زلنا الآن ممكن تروح بعض البلدان في مسائل تعزية وقبر الميت وكذا، ترى أمور يا الله ده من 30 سنة كنت تراها، لأنه ما عندهم صاحب سنة يعلمهم هذه السنة وهذه بدعة. هذه سنة وهذه بدعة. فدي مسائل نسبية. وعليه وعليه لو كان ابن حجر قد وصله هذا لاستجاب. ليه؟ لأن قاعدة ابن حجر هي اتباع السنة واتباع السلف واتباع العلماء واتباع واتباع إلى آخر ذلك. هذا الاتباع النووي شرحه. ولهذا النووي أصلا يذكر أن مذهب السلف هو هذا، وأن السلف لهم قولان في هذه المسألة، وذكر القولين ليس فيما قوله للسنة والجماعة الحقيقي، قول السلف الحقيقي، إنما مذهب الأشاعرة ومذهب المفوضة. يبقى هذا قد يخفى، نعم قد يخفى في بعض العصور، قد يخفى في بعض الأماكن. هذه مسألة الجهل ده يا أخواني متصور في كل مسائل الدين، وأن هذا الجهل والعلم هذه مسائل نسبية جدا. الصغير قد يعلم ما يعلمه الكبير، صغير قد يعلم ما يعلمه الكبير، الصغير سمع الكبير ما سمع. المسلمون جميعا في صفرة لا يعلمون ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، حتى جاء عبد الرحمن فعلمه ما جاء في الطاعون. فممكن يخفى ولو إن المسألة قليلة. من الذي قال كل المسائل الصغيرة هذه أحاط بها العلماء؟ نسبية نسبية. نعم.
وكانوا نعم. يقرون العامة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ بذادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعلم
من هذه الأحكام. وأنكر شيئا من هذه الأحكام المتواترة، كل شيخ إسلام وأنكر شيئا من هذه الأحكام المتواترة أنه لا يكفر بذلك حتى
يعرف ما جاء به الرسول،
حتى يعرف ما جاء به الرسول.
ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة.
لا يعرفون صلاة ولا زكاة. أنا والله يا أخواني مش متصور إن يعني مصر هذه كان فيها هراس وحمد فقي، وإيه 1926 أو 27 تأسيس أنصار السنة وحمد فقي وخلي هراس والدنيا دي كلها، واحنا في بيئتنا اللي احنا نشأنا فيها لسه اول امبارح لا نرى ولا 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 حاجه ولا شيء مطلقا، ولا صاحب لحيه، ولا امراه غطت راسها بحجاب. معقول؟ معقول. فتكون دعوه هؤلاء فين؟ مش في بيلا، دعوه كانت في مصر، كانت في طنطا، كانت في بنها، كانت في كذا، لكن لم تكن في بيلا. في بقى انت جئت في زمن كأنك انت في زمن ايه؟ زمن الاوائل اللي ما سمعوا عن اي شيء في اي شيء. في الوقت نفسه كان بيدرس السنة في اماكن، في مركز عام في انصار السنة وفي غيرها من المساجد، كان بتؤلف الكتب، لا مجلة الهدي النبوي، لا مجلة، ولا نعرف لهدي نبوي، ولا نعرف كل هذه الاشياء. اول مرة امسك مجلة الهدي النبوي بيدي كانت ثالثة ثانوي، اول مره اعرف ان في حاجه اسمها مجله الهدي النبوي، ثالثه ثانوي. يبقى دي مسائل نسبيه، هذه مسائل نسبيه. نعم.
وكانوا يقرون العامه على ما جروا عليه الى ازمانهم، يستفتي العامي فيما ينوبه من يلقاه من العلماء بدون تقيد بمعين، وجرى على ذلك اصحابهم واصحاب اصحابهم، ثم اخذت الهمم
طرفه دون تقيد بمعين. العامي نزلت به نازله يسال عالما، امامه شافعي بيساله، امامه مالك بيساله، امامه ابن تيميه بيساله، يسال عالما ليس يتقيد بعالم لا يخرج عن كلامه. نعم.
ثم اخذت الهمم تضعف والعلماء
وهذا يوجد في من يتسمون بالسلفيين الان. شيخك بدع كذا، يا اخي بدع فلانا باي دليل؟ لا تسالني عن الدليل، لا تسألنا عن الدليل، شيخي بدع خلاص. فلان حدادي، ازاي يا جماعة كل يوم بيرد على الحدادية؟ حدادي يرد على الحدادية؟ كيف هذا؟ راجع المشايخ، قال المشايخ فلان حدادي. طب نراجع أدلة المشايخ، نراجع أدلة المشايخ، المشايخ قد يخطئون وقد يصيبون، قالوا حدادي، فما الدليل؟ ما الدليل؟ يعني احنا عرفنا محمود الحداد الحدادي هذا، ما الرد عليه؟ 1 2 3 4 5 6 قال في الائمه هكذا علماء الامه وصنفوا فيه، بس المشايخ افتوا. يلزمنا حكم المشايخ، لابد ان يكون الدليل قائما على تبديع من ظاهره السنة ويدعو، خصوصا إذا كان في مسألة هو ينافح عنها أو هو يدعو إليها. لكن هذا تقليد موجود، تقليد موجود. نحن ما نحذر من الحلبي ولا نحذر من المغربي لأن الشيخ ربيع حذر من الحلبي والمغربي، لا، إنما لما ذكره الشيخ ربيع وغير من العلماء من حيثيات التبديع لهذا، يبقى الأخذ بدليله، الأخذ بدليله. وكذلك أيضا إذا هم اتفقوا فلا يلزم أن اطلع أنا على دليل، لا يلزم. لكن لو اتفق علماء ليسوا متهمين في هذا، نعم، فلهذا تلزمني أحكامه لو أنهم اتفقوا على هذا ولم يختلفوا، لأنهم لا يحكمون إلا بناء على دليل، نعم، حتى لو أنا ما عرفته، نعم.
ثم أخذت الهمم تضعف والعلماء يقلون وأسباب الهوى تشري، فنشأ التقيد بالمذاهب، ثم استحكم وصار المتفقهة يتنافسون، كل يحاول الزيادة في أتباع مذهبه، وأوقع ذلك في إحن ومحن وفتن معروفة. وأخذ متفقهة كل مذهب يحاولون أن يجعلوه كافيا بأن يوجدوا فيه أحكاما للفروع الكثيرة التي لم يذكرها الإمام، فأخذوا في الاجتهاد جاعلين أقوال الإمام أصولا يلحقون بها ما لم يذكره بالمقايسة والتشبيه والرأي المحض، مع التفنن في فرض صور نادرة بل مستحيلة. ثم تتخذ الطبقة الثانية أقوال من قبلها أصولا يلحقون بها ما لم يذكر من الفروع وهلم جرا.
نعم، فكانت المشكلة في أتباع هذه المذاهب وتكثيره من المسائل وتكثير الأعداد والإلزام والتعصب للأقوال. أما إذا رجعنا بالمسائل إلى الأئمة الأربعة وجدنا الأمر سهلا جدا، وأنهم علماء شريعة يفتي الواحد فيهم بما يظهر له من الدليل. نعم،
حتى في عصرنا هذا رغما عن تضخم المذهب فما أكثر الوقائع التي تقع فلا يجدها المتفقه في كتب مذهبه، فيشمر للاجتهاد متخذا أقوال من قبله ولو عن قرب أصولا يستنبط منها ويقيس ويشبه ويتكلف.
نعم، يعني وردت مسألة على مثلا أصحاب المذهب، طب الإمام ليس له كلام فيها، ينظر بقى الأقوال من قبله من أصحاب المذهب ويحاول أن يقيس وأن يشبه فيحصل نوع تكلف. والواجب عليه أن يرجع أي مسألة إلى ماذا؟ إلى قال الله قال رسوله، لا إلى أقوال مذهب ولا إلى أقوال أئمة ولا إلى أقوال أحمد. نعم،
ومن شأن تلك الاجتهادات أن تؤدي كثيرا إلى ما يخالف نصوص الشرع ومقاصده،
وتعد من المذهب، فيقال ذهب الحنابلة إلى كذا أو الشافعية إلى كذا. نعم،
وإلى ما يخالف كلام الأئمة وقدماء أصحابهم، وهذا هو الواقع.
نعم،
فأما كثرة الاختلاف في كل مذهب وتعارض التصحيح والترجيح فحدث عنه ولا حرج.
نعم، كل واحد يرجح ده المذهب وآخر يقول لا المذهب خلاف هذا. نعم،
وإن حاول المتأخرون التخفيف من ذلك، ومع هذا كله فلم تطبق الأمة على هجر الكتاب والسنة، بل بقي النظر في التفسير وجمع السنة وترتيبها والكلام في الروايات وجمع الأدلة واستنباطها من الكتاب والسنة مستمرا وإن تفاوتت المقاصد. فمن عالم مستقل وإن انتسب إلى مذهب فنسبة إسمية فقط، وثان منتسب ملتزم، غير أنه إذا
بان إسمية على اعتبار أنه درس هذا المذهب، فيقال هذا حنبلي هذا شافعي هذا كذا باعتبار المذهب الذي درسه، لا بالمذهب الذي اعتقده ولم يخرج عنه، درس مذهب وعرف مسائله الحنبلي شافعي ابن كثير الشافعي ابن تيمية الحنبلي وهكذا ابن العربي المالكي، لكن كل هؤلاء لم يتقيدوا بمذهب الإمام وتركوا الخروج عنه، لا بل إنهم رجحوا خلاف المذهب إذا ظهر لهم الدليل. ولهذا نحن نقول لو ألزمنا الأمة باتباع المذاهب الأربعة إما أن تكون شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا، نسأل ما مذهب الشافعي الذي اتبعه؟ ما مذهب أحمد الذي اتبعه؟ ما مذهب أبي حنيفة الذي اتبعه؟ ما مذهب مالك الذي اتبعه؟ الجواب مذهبهم اتباع السنة، مذهبهم النص إذا صح الحديث. فإذا كنت مقتدى بهؤلاء الأئمة فاقتدي بمذهبهم، فاقتدي بمذهبهم. نعم.
فمن عالم مستقل وإن انتسب إلى مذهب فنسبة اسمية فقط، وثاني منتسب ملتزم
كما قال أحمد. لا تأخذ بكلام أحمد ولا بكلام مالك ولا بكلام الشافعي ولا بكلام الأوزاعي ولا بكلام الثوري، وخذ من حيث أخذوا، يعني لا تجعل هذه المذاهب تتقيد بها، خذ من حيث أخذوا اللي هو من الكتاب والسنة بفهم العلماء. فاللي بيتعصب يقول لا بد تتقيد بمذهب، لا بد أن تكون مالكيا. طب مالك كان إيه؟ ماذا كان مالك؟ لا بد أن تكون شافعيا. طب ماذا كان الشافعي؟ أنا أريد أن أخذ من حيث أخذ الشافعي، أنا مقلد للشافعي في مصدر استدلاله، أنت جعلت مصدر استدلال عندي هذا المذهب، طيب ما مصدر الاستدلال عند الشافعي؟ نعم.
وثان منتسب ملتزم، غير أنه إذا بان له في مسألة رجحان خلاف مذهبه دليلا أخذ بالدليل. وثالث متقيد بمذهب لا يستطيع،
يعني هذه أحوال المنتسبين للمذاهب، فطارة تنتسب إلى مذهب نسبة اسمية فقط، وهناك آخر ينتسب ويلتزم بس إذا ظهر له الدليل أخذ به، وهناك ثالث لا يستطيع التخلص من شيء منه، يعني ملتزم بهذا ولو ظهر له الدليل. والملتزمون كثيرون ولا يكاد يخلو واحد منهم عن الرغبة في الانتصار للمذهب. نعم. ولكنهم
متفاوتون في هذه الرغبة وفي مراتبها، وبحسب التفاوت في ذلك يكون التفاوت في انصاف الأدلة والحيف عليها.
طبعا نرجح القول ولو كان قول خلاف شيخي، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا، مالك حبيب إلى قلوبنا والحق حب إلينا من مالك، الذي يقر هذا من مالك، والذي يقر هذا الأئمة. ولهذا من كان متبعا للأئمة فليتبعهم في منهجهم، وإن غضب الإمام لأن فلان خرج عن قوله الذي هو اجتهاده فهذا لا يكون إماما أصلا. من الذي عنف وعاتب الخروج عن الكلام إذا كان محض اجتهاد؟ لكن ممكن يعنف في الخروج عن الكلام إذا كان كلام العالم هو كلام أهل السنة والجماعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا أحمد عنف الأمة لما خرجت عن كلام، ليه؟ لأنه ليس هذا كلام أحمد، هذا كلام أهل السنة، هذا الكلام المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وأما المتقيد فقد أعلم،
ولهذا قد نلزم بكلام الإمام، نلزم بكلام الإمام. متى نلزم بكلام الإمام؟ ها؟ إذا كان كلام الإمام وفق للدليل فيكون الإلزام ليس بقول الإمام بل الإلزام بدليل الإمام، الإلزام بدليل الإمام. نعم.
وأما المتقيد فقد أعلن عن نفسه بأنه محامي، وقد كان عمل المحامي الألد قاصرا على ما ذكره إياس بن معاوية عن صالح السدوسي أنه يقول لموكله اجحد ما عليك وادعي ما ليس لك واستشهد بالغيب.
نعم، يعني يقول المتعصب المذهب ويدافع وخلاص زي المحامي ايه، المحامي المزور والمحامي المنحرف الذي هو منهجه ايه، اجحد ما عليك. خلي بالك يا ابو عبيدة عشان تحارب المحامين دول، اجحد ما عليك وادعي ما ليس لك، اللي عليك اجحده والذي ليس لك ادعيه، واستشهد الغيب غير الموجودين اصلا الذين لم يحضروا الواقع ولا شيء، والله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ده منهج المحامي المنحرف. والله سبحان الله شوف حتى استفدنا يا ابو عبيده يمكن انتم ما درستوهاش في الحقوق خالص. خلاص شوف منهج المحامي المنحرف ايه. منهج المحامي المنحرف اجحد ما عليك ادعي ما ليس لك استشهد الغيب. قال فزاد بعد ذلك باستشهاد شهود الزور. ده احنا نجيب بقى ايه الناس تقولك ده احنا كنا حاضرين وشايفين وحصل كيت وكيت. وكان زمان كيف تحصل شهد زور هتجيبه منين ده؟ فكي مثلا كل محامي عارف واحد مثلا اللي هيبقى هنا مثلا من كفر الشيخ بيرة يبقى عارف واحد مثلا من طنطا ولا عارف واحد كده يعني. لكن الان لا، لو انت عايز تجيب عربية ميكروباص كاملة تعبيها 14 واحد ولا تجيب بقى من الاتوبيس اللي هو 50 راكب ممكن تجيب عادي. نعم.
فزاد بعد ذلك باستشهاد شهود الزور ومحاولة جرح شهود المخالف العدول. وقع هذا واكثر منه من هؤلاء المحامين عن المذاهب.
نعم ده بصلح جديد بقى عند المعلم بقى. يبقى في محامون عن المذاهب وهم الذين ينصرون المذهب من حيث هو مذهب، فعالمهم العالم وقولهم الصواب وعداه الخطأ وان صدر بدليله. انا حنبلي ووصيتي للناس ان يتحمل، حنبلي ما دمت حي ووصيتي للناس ان يتحمل، والثاني ان يكون شافعي، والثالث والرابع والخامس وهكذا، وكل هذا ضلال. واقول هذا الكلام وكنا نتفق عليه الا انه انسحب للاسف الشديد الى التعصب لمشايخ الان. حتى ولو كان شيخ سن قدر الشيخ ربيع عندنا قدر كبير ولا قدر الشيخ الفوزان قدر كبير ولا لا، هؤلاء علماء وليطعن فيه مطعون فيه، لكن هل يعني هذا ان تأخذ كلام الشيخ ربيع مسلمة في كل مسألة؟ ماذا لو اخطأ الشيخ ربيع؟ ماذا لو اخطأ الشيخ ربيع يرد على الشيخ ربيع؟ طب من الذي قرر ذلك؟ الشيخ ربيع يرد على شيخ الفوزان. من الذي قرر ذلك؟ الشيخ الفوزان. فلا اشكال. فتقدير العالم والتعلم على يد العالم شيء، وان ترد قوله اذا جنبه الصواب ولو باجتهاد، يعني ما هو بلازم اكون قطعي، لا ولو باجتهاد، بس اجتهاد باصول، اجتهاد بقاعدته، ليس مخالفة لاجل المخالفة. فما الاشكال يعني؟ وما الاشكال؟ ولا ينقض هذا محبتي للعالم وانتفاعي بالعالم وامامة العالم. بعض الناس الى 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 يومك هذا ممن ينتسب الى السلفيه لا يستوعب هذا. يعني مثلا يا ترى لو مثلا لو في مساله مثلا انا خالفت فيها الشيخ الفوزان وصنفت كتابا وانزلته في المعرض هذا، فقالوا ايه مثلا كتاب لي مصنف في مساله فقهيه ورد على الشيخ الفوزان، طبعا اي واحد هيمسك بالكتاب يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، نعوذ بالله من الانتكاس، نعوذ بالله من الحور بعض الكون، انحرف الرجل هذا. ليه يا جماعة بس انحرفت ليه؟ هذا رادد على الشيخ فوزان، رادد على الشيخ فوزان، ولو ما عرف موضوع الكتاب حتى رادد على الشيخ فوزان. طب ما تستفتوا الشيخ فوزان، لو انا ليه اكتف رد على الشيخ فوزان استفتوه، هل ده انتكاسه ام لا؟ ام ينظر في الرد؟ كنت بسألة اجتهادية عادي. طب هو رد الائمه بعضهم على بعض ولك اه بس دول ائمه، انما انت لسه ما رحتش ولا جيت. صح والله فعلا بجوار الفوزان يعني لو قلنا نواه يبقى كويس، لكن من الذي قال لك بان النواه لو اصابت لا يجوز لها ان تتكلم بالاصابه؟ نرجع الى القاعده ايضا، اصاب ابن عمر وعرف ابن عمر ما لم يعرفه عمر ولا ابو بكر في حديث ابن عمر في الصحيحين، ايه الاشكاليه يعني؟ ما الإشكالية؟ يبقى نواه رد على جبل في مسألة لا هو هيصبح بهذا أعلى من الفوزان، ولا هو بذلك أسقط الفوزان، ولا هو بذلك ارتكب الآثام، بل حقق قاعدة العلماء الربانيين أن الحق أحق أن يتبع وأن الحق ضالة المؤمن حيثما. إيه الإشكالية؟ وما الإشكالية؟ لو انا قلت ان الشيخ الالباني الرد على الشيخ الالباني في تضعيف حديث كذا وهو صحيح، ايه الاشكاليه؟ ما الاشكاليه؟ لكن الاشكاليه ان تطعن في العالم، الاشكاليه ان تطعن في العالم، لكن ان ترد علي لا اشكاليه، والا سنجعل السلف بعضهم طاعنا في بعض، لكن أن ترد على عالم بعلم هذا لا إشكال. العالم قد يذهل، العالم قد يهم، العالم قد يخطئ، فهو له أجر حال خطئه. نعم نعم. يعني محمود عايز يبرز نقطة أخرى، وإلا محمود لا يورد ما يرد على ما ذكرناه، يريد أن يبرز إيه التفريق بين ما قلته أنا الآن وبين واحد يأتي فيجمع زلات العالم ثم يخرجها في مصنف في كتاب، أو زلات العلماء فيخرجها في مصنف أو في كتاب. هذا ليس قصده الرد على من أخطأ، هذا قصده انتقاص من أخطأ، قصده انتقاص من أخطأ. والفرق بينهما واضح. أن تأتي بزلة الفوزان مع زلة ابن باز مع زلة الألباني مع زلة العثيمين مع زلة كذا وتقول هؤلاء هم المشايخ هؤلاء والرد عليهم وغير ذلك، مما يظهر هؤلاء أنهم ليسوا متقنين للعلم، ليسوا متقنين للعلم. فأن يجمع الإنسان هذه الزلات ويظهر على وجه الانتقاص هذا لا يجوز، ولو زلة واحدة تظهرها على وجه الانتقاص هذا لا يجوز. إنما لو أنك في موضع رددت مثلا قول للشيخ الألباني، في موضع آخر رددت قول الشيخ العثيمين، في موضع ثالث رددت كذا بحسب المناسبة بحسب ما يكون، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، بس بشرط أن يكون الخطأ ظاهرا وعاما. أما إذا كان الخطأ خفيا فتكون نصيحة بينك وبين الشيخ. أما خطأ عام، يعني مثلا أنا حضرت درسا مثلا لأحد المشايخ فأخطأ خطأ، هذا خطأ لا دون ولا كتب ولا كذا، هذا منه إلي، ومات هذا الشيخ، ومات هذا الشيخ ولم يدون هذا القول له، خلاص عادي لا إشكال. سكوت الإنسان عن هذا ترى بأنه ما ترتب عليه عمل ولا شيء، ولو موجود في الأمة لا إشكال في ذلك. قد يذكر في بعض مواضع للحاجة لكن لا ينشر هذا في الأمة، لا ينشر هذا في الأمة. مسألة أنا ناقشت فيها شيخا وهي مازال محل اجتهاد عنده، أيضا لا أنشر أنا وقل ناقشت الشيخ وكذا ورجعت الشيخ والشيخ، وهي مازالت مسألة اجتهاد قابلة للأخذ والرد. فالإنسان ينظر المسائل التي يخرج فيها مصنفا في الرد على الشيخ علان أو الرد على الشيخ علان فلان أو كذا، ألا وهي مسائل انتشرت، هذه مسألة انتشرت وموجودة، فالإنسان يخرج هذه المسألة في الرد عنها حتى لا يغتر الناس بهذا القول، ولا يكون غرض الإنسان تجميع زلات العلماء وبيان انتقاصه. يعني مثلا أو ما أجيب مثلا كلام الشيخ الفوزان في زيارة مش عارف عدد القرن، كلام الشيخ مش عارف ربيع في مسألة كذا، كلام مش عارف الشيخ ابن باز في مسألة كذا، ما هو ده الذي يصنعه الحزبيون. أحد إخواننا الأفاضل اتصل علي في كتاب اسمه فتاوى على الطريق للشيخ العثيمين، وذكر لي فتاوى للشيخ العثيمين فيها هذه جنبها الصواب، جنبها الصواب للشيخ فتاوى أخرى، لكن هذه مواضع أراد الشيخ فائرات الجامع الله أعلم بحاله ما أدري. فالأخ جزاه الله خير لما سألنا عن فتوى اثنين ثلاثة وقلت الشيخ كان مراده كذا، الشيخ مراده كذا كذا بفتوى كذا، قال طيب يا ليتك تنبه إخواننا، انتبهوا بقى ده الموضع هو بقى، الموضع هو بقى، يا ليتك تنبه إخواننا على هذه المواضع حتى لا يضطر بها أحد. قلت لا ينبغي أن ننبه على هذا، فلا آتي أنا بهذا الكتاب بثلاث فتاوى أربع فتاوى للشيخ العثيمين أنبه ليعرف من لم يعرف، وأنشر ما يشوش، لكنني لو سألت كما سألتني أنت لأجبتك كما أجبتك أنا، لكن أجب أنا جمع فطبعا على الطريق مثلا ثلاث اربع فتاوى يا جماعه خلي بالكم انا امس احسالني في هذا الكتاب والفتوى الاولى والفتوى الثانيه والفتوى الثالثه والرابعه انا اعلم ان بعض الناس قد يشوش عليه. ليه؟ لان هذه الفتاوى للشيخ موضع اخر فيها ووضاح وايضاح اخر, والشيخ ايضا كلام محمول فيها على محمل معين وغير ذلك. انشرها انا فقد تعلق الشبهة بقلبه او تشوش على قلبه او تحدث عند بعض المبتدئين اشكالا ويقول مسألة مسألة خلافية وليس مسألة اجماعية. لهذا احتفظ انا ولا انشر. ده تطبيق عملي اهو للمسألة المذكورة الان, ولا اجي انا اجيبها الان وبعدين افردها واقول الرد على الشيخ العثيمين. هو اصلا ليس يستحق ردا فيها لان كلامه في مواضع اخرى يفصل هذا, يبقى ليس ردا. المسألة ان الجامع قد يكون اما مع حسن ظن لما يطلع على الفتاوى الاخرى, واما انه مغرض يضع فتاوى دون فتاوى للشيخ العثيمين زي ما تقرأ التبليغيين اخذوا من فتاوى العثيمين وفتاوى ابن باز. انا الان انشر فتاوى ابن عثيمين وفتاوى ابن باز في الثناء على التبليغ مثلا ولا انشر التحذير؟ أنشر التحذير, لأنهم لما علموا الأمر رجع. فنشر مثل هذه الفتاوى قد يحدث بلبلة. ما جيش بقى أقول الرد على الشيخ العثيمين أو الرد على الشيخ ابن باز في كلامي في التبليغ أو في كلامي في سيد قطب, أو هذه أمور تموت. لكن إن سأل أحد عن هذا رددت على السائل بما ينبغي أن يكون, لكن أبقي قلبك سالما من إيه؟ من الإيراد هذا. ابقي قلبك سليما من هذا الإيراد. لكن لو انت اطلعت ثم جئتني تقول مثلا في فتوى للشيخ يقول كذا 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 اجيبك عن هذا, فتبقى الامور دي ضيقة تقدر بقدرها تقدر بقدرها. فما كل شيء انت تقوله دايما ده الشيخ اخطأ الشيخ اصاب الشيخ ما ادري ترد على الشيخ, كل خطأ يأخذ حجمه. السر سر والعلن علن, كل شيء يأخذ والمحتمل محتمل, فكل شيء يأخذ حقه وحجمه. نعم. نعم. كيف على مصنف؟ هو 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 الشيخ عنده مصنف كامل أخطأ فيه؟
على كتاب مثلا
لا إشكالية. هذا ليس على كتاب معين, هذا على خطأ في كتاب, خطأ اثنين ثلاثة أربعة, لكن بشرط أن يكون البعث على هذا ماذا؟ العلم. البعث على هذا العلم, مش نزل سلسلة الشيخ الصحيحة والضعيفة أو ما نبقى أجيب السلسلة ويلا الرد على المئة حديث الأولى وكذا وكذا وصاحب الفقه السقيم زي ما عمل عدا وكذا وصاحب كذا وعمل. لا, إنما أنت إذا أردت أن ترد على حديث, هذا الحديث مثلا أنت تراه كذا, وبعدين فرق بين مسائل إيه في تصنيف أنا بقى, وفرق بين مسائل هتكون يا محل الرد فعلا لأنني أجزم بصواب فيها, ومسائل محل اجتهاد. هذه المسائل محل اجتهاد يمكن أشرها كل شيء ما في إشكالية حتى في القضاء الاجتهاد, لكن تقدر بقدرها مع احتفاظ قدر العالم, مع احتفاظ قدر العالم. لكن قد يكون هناك رد معين يسقط هيبة الكتاب, يسقط هيبة الكتاب. يعني كتاب هذا مع الصغار خذوا اتدربوا عليه, خذوا السلسلتين اتدربوا عليهم لانها كلها ايه. انا قابلت بعض اصل الشيخ اصلا شرطه في الصغير كده يعني مردود, يعني خلاص اللي عايز يتدرب يدرب نفسه يدرب نفسه على هذا. هذا انتقاص, هذا اسقاط لهيبة الكتاب, هذا اسقاط لهيبة الكتاب. نعم نعم. لا لا يلزم المناصحة قبل الرد, لا يلزم حتى لو كان حيا لا يلزم المناصحة, لكن إن كان سرا نعم يكون بينك وبينه, أما إذا كان خطأ ظاهرا فلا يلزم المناصحة. نعم لا يلزم. نعم كيف يشكل؟
نعم فإذا بعض الناس إذا زل بعض العلماء مثلا وقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق, وهذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب, لأن الذي يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عندكم. الوجه الثاني
لا أقولها في الميكروفون عشان إخواننا برضو يستفيدوا، لأنها هذه قد تكون ضد كلامنا فننظر، فقل ما لنا وما علينا. قرأ في الميكروفون. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فائدة، بعض الناس إذا زل بعض العلماء مثلا ووقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق، وهذا من الغلط. والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها مضرة على الكاتب، لأن هذا الذي يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا مخطئ ويقل وزنه عنده. الوجه الثاني أن فيه أيضا إضعافا للثاني المردود عليه، ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في الأمة ضاعت الأمة، لأن العلماء هم القادة، فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا، وصاروا كالإبل التي ليس لها راع أو كالغنم التي ليس لها راع. الوجه الثالث أن فيها إضعافا للشرع، لأن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولا غير هذه المسألة شك الناس فيه وقالوا لعل هذا من خطأ فلان، فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه. والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أخطأ أحدهم أن يتصلوا به فيناقشوه، فإذا كان الصواب معه تبعوه، وإن كان الصواب معهم يتبعهم، ثم لو فرض أنه أصر على ما هو عليه وله وجه، لأن المسألة مسألة اجتهاد، فلا أرى أن يرد عليه أبدا، لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد بين العامة لا شك أنه ضرر، خصوصا في هذا الوقت حيث يوجد أناس يدعون إلى التقليل من شأن العلماء والكلام فيهم في المجالس، لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها، فصاروا مثل الزعماء الآخرين الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الزعامة التي يريدونها، ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إلا أن يضعفوا الجانب الآخر، وهذا على خطر عظيم جدا. فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم، والإنسان غير معصوم، فقد يخطئ ولا يتبين له خطأ إلا بالمناقشة، أن يتصل به ويبحث معه، فإن تبين الحق وجب على من تبين له الحق أن يتبعه، وإن لم يتبين وصارت المسألة فيها مساغ للاجتهاد فالواجب عدم الرد عليه.
بقي مسألة، فإذا تبين له والمسألة ليست مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد، ما حكمها؟ هذه مسألة ينبغي بيانها. وإذا تبين له والمسألة ليست مسألة اجتهاد فكيف يكون؟ الشيخ هنا كلامه يا إخواني هل هو يخالف ما قررناه الآن؟ الشيخ ظاهر كلامي أنه لا ينبغي أن يرد مثلا عالم على عالم في صحف ومجلات سدا لهذا الباب، لأنه يترتب على ذلك مفاسد ثلاثة ذكرها الشيخ: قد يساء الظن بالرد إذا كان أقل من العالم، قد يساء الظن بالعالم، قد يفهم أن كل كلام يتكلم العالم مقيس على ما تم الرد عليه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. والشيخ يقول يرى أن ينبغي يكون الاتصال بين هذا وكذا، فإذا رجع الحمد لله، إذا ما رجع فإذا كانت المسألة لها وجه واجتهاد لا أرى أن يرد عليه نظرا لهذه المفاسد التي ذكرها الشيخ. طيب كلام الشيخ هذا، كلام الشيخ رحمه الله تعالى، هذا العالم النحرير الفقيه المدقق، كلام هذا الشيخ يريد أن يسد بابا معينا حينما لا تكون حاجة، كأن يكون أنا في الدرس الآن هشام في الدرس أعلمك الآن بعض أشياء فوجدت خطأ عندي، فلا تأتي أنت ترد ولم أكتب ولم أصنف، كما بينا إحنا القيد إذا لم يكن خطأ خطأ عاما. هذا في درسي، معلش أنا حينما أقول يعني يخون التعبير، لما أقول مثلا أنا أقصد العالم، يعني أقصد العالم، فلا تؤخذون على الضمير إذا عاد إليه. فإذا كان مثلا واحد عالم في مجلسه، هذا العالم أخطأ وأنا طالب الآن أذهب إلى مجلة أكتب فيها أو إلى كتاب أرد، أو عندي شيخي أراجعه، عندي شيخ أراجعه، ليه؟ لأن شيخي الآن خطأ في هذا المجلس في فتوى هذا، يمكن أن أراجع في الحرم في المسجد في أي شيء، راجع، لا تذهب أنت إلى صحف ومجلات. لكن خطأ شيخي هذا في كتاب، خطأ الشيخ هذا معلوم مقرر ما منشور، وهذا الخطأ
سيقوم واحد من أهل العلم يرد عليه، هذا من باب النصيحة للمسلمين ويترتب عليه ضرار، لأن ثلاثة مخاطر اقلبها إلى ثلاثة مخاطر إذا تم السكوت، وهي تمكن الخطأ من قلوب الناس، التعصب بالشخص وزعم أنه لا يخطئ إذا جاء من هو أصغر منه يدرس الخطأ يقال له كيف يكون خطأ والمشايخ سكتوا. إن من أعظم الشبهات التي تورد على أهل العلم اليوم ما أنكر الشيخ فلان، فعلى ما تأتي تنكر أنت؟ ولا الشيخ فلان صنف في فلان، فعلى ما تصنف أنت؟ ومر كلام فلان ولم ينبه عليه العلماء، فعلى ما تنبه أنت؟ فنجعل المخاطر مقلوبة وينسب إلى الشريعة ما ليس منها، ويرد قول المحق لأنه أصغر منه من أخطأ، فتكون الثلاثة مردودة بثلاثة. لكن يقال إذا انتشر هذا الخطأ فإنه يرد عليه، لكن بالأدب مع حفظ القدر، وحينئذ نحفظ قدر العالم ونحفظ الشريعة. والدليل على هذا عموم الأدلة في الرد على المخطئ ونصيحة المسلمين، والشيخ نفسه له واقع في هذه المسألة، فلقد أنصف الشيخ حمود التوجري لما نبه على خطأ الشيخ ونشر، ولم يرجع الشيخ التوجري إليه، وقرض ابن باز كلام التوجري ولم يرجع إليه، ووافق العثيمين على هذا وتراجع مع عدم الاجتماع بالاثنين. فيكون الصورة المطلوبة هي الصورة التي وقعت للشيخ نفسه. فلماذا ما رد الشيخ على الشيخ حمود وقال بأنه كان ينبغي وكان ينبغي؟ أبدا ما كان ينبغي، ناصح وشكره الشيخ ابن باز، ما قال ينبغي الشيخ حمود أن ترجع إلى الشيخ حمود، أولا نصحه الشيخ ابن باز. ردود على الصابون في التفسير ولم يرجع الشيخ الفوزان، ردود على الصابون ولم يكتفي بردود ابن باز ولم يراجعه الشيخ ابن باز، ينصح علنا ويرد على عبد الرحمن عبد الخالق ولم يجتمع به أولا، وهكذا. فلا يلزم الرجوع ولا ينبغي السكوت إذا انتشر خطأ العالم، لأن انتشار خطأ العالم بالذات ينبغي التنبيه، لأن السكوت عنه يترتب عليه مخالفات ثلاثة، هي هذه المخالفات ضد المخالفات التي ذكرها الشيخ لو أننا ذكرنا. ويحمل كلام الشيخ على ماذا؟ يحمل كلام الشيخ على الأخطاء التي لا تحتاج إلى نشر، الأخطاء التي تكون أخطاء سرية، الأمور التي يلزمها الانتقاص، إلى غير ذلك. أما النصيحة للمسلمين ومن ذلك العلماء فإنها تتعين، ولهذا خطأ العالم بالذات. شوف أنا ممكن أقول لك لا تنشغل بشام البيلة وتطلع فيه مجلدات، ليه؟ لأن شام البيلة أصلا من وراه لكن لو كان خطأ عالم، هذا الخطأ منشور، أقول خطأ من كل وجه، وهذا الخطأ منتشر فينبغي رد عليه. طب لو خطأ محل اجتهاد زي ما الشيخ قال، فإن كان له وجه فإنه لا يرد عليه. يقال حتى ولو كانت المسألة مسألة اجتهاد، ولا يلزم أن تكون خطأ محضا، لكن لابد في الرد أن يبين أنها ليست مسألة تضليل ولا تبديع ولا تهوين شأن، وإنما اعتمد على كذا ورد كذا. والدليل الشيخ نفسه ابن باز له ردود على من يرى جواز الأخذ من اللحية، والعلماء لهم ردود على من يرى جواز الكشف الوجه، والعلماء يرون كذا، والشيخ حمد وجهه له رسالة في تهذيب اللحية، إلى غير ذلك. لا زال العلماء يرد بعضهم على بعض، والشيخ ابن باز يرد على الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يرد على الشيخ ابن باز في وضع يد اليمنى عليه الصلاة والسلام، والشيخ ابن باز يرجع الرد على الشيخ الألباني في هذا، والأمر منتشر. علماؤنا لولاهم لكنا كالبهائم، لكن لابد أن نفهم مواقف علمائنا وأن ننزل كلامهم، وإلا اختلط عندنا الحابل بالنابل وفسدت عندنا مسائل. طب انا هاخد تقرير شيخ العثيمين الان وانشره على اطلاق هكذا, يجي واحد يقول لا ما الشيخ ابن باز ما التزمش ليه بكلام هذا العثيمين, والبالي ما التزمش بكذا, ونفس الشيخ العثيمين لما رد على الشيخ حمود, ونفس الشيخ ابن باز لما قال كذا, ونفس الشيخ العثيمين لما رد على بعض المخالفين, وابن باز لما رد, والفوزان لما رد, وفلان لما رد, ويجيب لي الرسول سلة ردود على من اخطأ من باب النصح للأمة. ومقالات وردود الشيخ ابن باز منتشرة, هي موجودة مطبوعة في عشرات المجلدات, فيها الردود على صحفيين, فيها الردود على كتاب, فيها الردود على علماء, فيها الردود على مخالفين, فيها الردود على كل هؤلاء. طب كيف نسلك هذه؟ أنا أريد أجلس على الكرسي هذا وأنا ضابط مسألتي, وأنا عارف المواضع كلام علمائي, لا أتربى على مقاطع, أخذ مقطع العثيمين هنا وبعدين أترك مقطع حمود هناك, حمود التوجر هناك. هؤلاء علماء, وأقول لولاهم لكنا كالبهائم, لكن أقوالهم إن وجد تخريج لها على أنها تنزل منزلة معينة أنزلناها باعتبار ما فعلوهم, فإن لم نجد نقول هذا الكلام كلام لا يوافق عليه من جهة الأدلة. يبقى إما أن يكون خطأ فيرد, وإما أن يكون محتملا فينزل المنزلة اللائقة به, وإما أن يكون صوابا فينبغي أن تتقيد به. ولهذا ننتفع بعلمائنا ولا نفتن بكلامهم, ننتفع بعلمائنا ولا نهلك عند كلامهم, فبكلامهم وبقواعدهم نسترشد. فهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري, أدير النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. شوف ردود الشيخ الألباني, شوف ردود الشيخ العثيمين, شوف ردود ابن باز, شوف ردود الفوزان, شوف ردود الشيخ ربيع, شوف ردود كل هؤلاء. إنما إذا حصل خطأ ينبغي التنبيه, إن كان خطأ عاما نبه عليه ويرد عليه, إن كان خطأ عاما, بل خطأ العالم كصورة العالم. شوف التصوير هذا ممنوع محرم, أشد التصوير تصوير العلماء. ليه؟ لأنه هم الذين يخشى أن يفتن الناس بهم. ولقد كانت الصور الأولى صورا لرجال صالحين, ولو كانت لرجال فاسقين لما عبدت هذه العبادة, لأن الشيطان دخل بمدخل أن ينصبوا إلى مجالسهم هذه التصوير كذا حتى تذكروا عبادتهم فتعبدون الله, ثم نسي هذا الأمر وارتعد الزمان فعبدت من دون الله عز وجل. كذا خطأ الإمام, خطأ الإمام, خطأ العالم. طيب هل يلزم أن يكون هذا في مسألة مجمع على خطئها؟ لا, ولو كانت مسألة فيها الاجتهاد, لكن لا بد من التنبيه على قدر العالم حتى لا تسقط هيبة العالم في ماذا؟ تسقط هيبة العالم فيها. ونزل الصحابة أنفسهم يردوا بعضهم على بعض, أما قال عمار بن ياسر في المساجد وهو يجتهد رضي الله عنه, لا يغرنكم خروج عائشة, اسمع اسمع اسمع, لا يغرنكم خروج عائشة, فوالله إني لا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. البيان لا أقول لكم الآن لا تفهموا منه انتقاص عائشة, فإني ومعكم أقرر أنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة, ليس في الدنيا فقط, في الدنيا والآخرة. ولقد ابتلاكم الله بها لينظر أتعرفون أم أتطيعونه أم تطيعونها. في المقابل وحث على الخروج مع علي رضي الله عنه ونصرة علي رضي الله عنه, هذا عمار. في المقابل أبو بكر يقول ارجعوا, إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب أنصر هذا الرجل, ارجع, مش أنصر على علي بقى, وهو يقول ذاهب أنصر هذا الرجل يعني عليا, وعلي وعمار يريد أن تنصر عليا, وأبو بكر يريد ألا تنصر عليا, أن تقف في الفتنة دي, فتنة قف. وعمار يجتهد أن هذه فيها نصرة أمير المؤمنين, فيها قتال من بغى, فقاتلوا التي تبغى حتى تفيها إلى أمر الله. ارجع في لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمون بسيفيهما فقاتلوا المقتول في النار. في عائشة ارجع في لقد سمعت النبي, ارجع في لقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة, على الملأ على العلن, حتى ولو كان من عائشة رضي الله عنها, حتى ولو كان من عائشة رضي الله عنها. يبقى إذا كان الخطأ علنا ومنتشرا فيرد عليه بهذا، وأما إذا كان خفيا يناصح في العالم إذا كان قد إذا كان حيا وهكذا. وبهذا تضبط المسألة ليجتمع عندنا: واحد، النصح المسلمين، اثنان، حفظ قدر العالم، حفظ قدر العالم. وأما السكوت عن خطأ العالم وعدم الرد عليه علما لأن هذا يترتب عليه ثلاثة مخالفات، هذا قد يترتب على السكوت عليه المخالفات. فماذا نريد؟ لا نريد أقواما ينتهكون حرمات العلماء، ولا نريد أقواما يسكتون عن أخطاء العلماء، إنما يبين خطأ العالم مع حفظ قدره. وبهذا تجتمع الأدلة، وينزل كلام الشيخ على الفوضى، على ما يمكن تداركه بدون الرد على الصفحات والمجلات، فيما يكون في الدروس، فيما يكون في الأمور الخاصة. نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين، قال في كتاب العلم: موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء. هذا الموقف له جهتان: الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. الثاني أن يقصد بذلك بيان معايبة لا بيان الحق من الباطل.
بيان معايبة أن يقصد بيان معايبة لا بيان حق من باطل. يبقى الأول يقصد النصيحة المسلمين لهذا الشخص، نعم، لهذا العالم، فهذا يتعين عليه، هذا واجب. والثاني بيان يقصد المعايبة، فهذا حرام.
وهذه تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. المهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق، ومن كان قصده الحق وفق لقبوله، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فإذا عثرت على وهم عالم حاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة.
نعم، مع بيان الخطأ، لكن تدافع بمعنى أنك تحفظ القدر، وأنك تفرق بين زلة العالم وبين انحراف غيره، وبهذا تجتمع الأمور كما قلنا. يعني كلام الشيخ هنا قد يوضح شيئا من كلامه في الأمر الأول، وأن الشيخ ينهى عما قصده المعايب وليس قصده نصح للإيه للمسلمين. نعم.
أيضا في
إذا لم نجد لها تأويلا، لكن عندنا قد يحمد على هذا على تأويل، كما قلنا وذكرنا لكم وقائع مع الشيخ نفسه، حصل له وقائع ولم يعنف، ما قال، بل شكر من نبه على هذا الخطأ علنا. إن أمكن أن تنزلها منزلا صحيحا أنزلها، مع بيان أنه لو كان هذا غير مراد الشيخ فلا شك أنه كما قلنا تكون فتوى مردودة بنفس الأوجه التي ذكرها الشيخ، يرد بنفسها لو كان الإنسان قد سكت عن هذا البيان. نعم.
أيضا قال في الصحوة الإسلامية، قال: فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل أو في أي الأمور العلمية والعملية أن يناقش حتى يبين له الحق فيرجع إليه. أما خطأه فيجب علينا أن نبين الخطأ وأن نحذر من الخطأ بقدر الاستطاعة، ومع ذلك لا نيأس، فإن الله قد رد أقواما لهم بدع كبيرة حتى صاروا من أهل السنة.
نعم، طبعا الرد قد يقول قائل الشيخ يقصد أن ترد عليه بدون المجلة. هذا الرد على قسمين: رد مخالفة خاصة رد رد خاص، مخالفة عامة فلا تستنى أن ترد إلا ردا عاما. وعلى هذا المسلمون يردون على المخالفين ردا عاما، بل في كتب لا قال ابن تيمية أجالس فلانا وفلانا، ولا قال أحمد أجالس فلانا وفلانا، ولا قال أحمد لما رفع عليه مخالفة الكرابيسي قال هاتوا الكرابيسي وناقشه، ولا قال غير هذا الكلام، إنما نصح المسلمين طالما أن الأمر صار أمرا عاما فينبغي أن تكون نصيحة نصيحة عامة. لأنني أنصح من هنا إذا كان الخطأ عاما، أنصح من اطلع على الخطأ الآن نصح يتناول أمرين، يتناول من يصله الرد من العلماء، ويتناول من وصله الخطأ من الناس، فلابد أن يكون هذا. ولهذا توبة الواحد إن كان خطأ سري توبة سرية، إن كان خطأ علنا فتوبة علنية لابد يعلن توبته. إنما إذا كان بيني وبينك الآن وأخطأت في مناقشتي وأنت بينت خطأي، خلاص رجعت عن خطأي، هذا بيني وبينك، هو الآن طلعت لم يجين الخطأ بيني وبينه. أجانا أعمل درس بكرة وأقول والله يا جماعة أنا كنت أفتيت أخانا طلعت بكذا وأنا راجع عن خطأي، هو أنتم ما علاقتكم بهذا الخطأ أصلا؟ هذا بيني وبين طلعت. لكن لو درست لكم شيئا بالأمس أخطأت فيه، أجي أنا اليوم أقول يا جماعة ما ذكرته بالأمس فكذا وكذا، ولا يلزم برضو أن أكتب مقالا على موقعي إذا لم يكن أحد يتابعني طبعا على البث، بل هذا بيني وبينكم أنتم الموجودون. طيب لا الأمر عام على البث المباشر، ما عاد يصلح الآن بعد البث المباشر، يبقى ننزله في قسم إيه؟ قسم التراجعات، يبقى ننزله في قسم التراجعات عشان يقرأ كل أحد وصله هذا الأمر. يبقى على حسب الخطأ يكون الرد والتصحيح، يكون الرد والتصحيح. نعم
وقع هذا وأكثر منه،
يعني واضح الكلام الحمد لله، واضح كلام بأدلته. نعم
وقع هذا وأكثر منه من هؤلاء المحامين عن المذاهب. نعم إنهم متفاوتون، ولكن أحسبهم إلى أصحاب مذهبه ألدهم وألجهم، يطرونه بقوة العارضة والصلابة في المذهب.
نعم يعني يثنون على علماء المذهب. نعم
وشدة الوطأة على المخالفين، مع أنهم يرمون من خالفهم وإن كان مستقلا أو ملتزما غير متقيد بالتعصب واتباع الهوى والتعامي عن الحق وأشباه ذلك.
يصفون غيرهم وهم واقعون في نفس الداء. نعم
ومن وطن نفسه على الإنصاف وتحرى الحق
وتحرى الحق
على كل حال.
هذا خلاصة الرسالة بقى، خلاصة الرسالة. نعم
ومن وطن نفسه على الإنصاف وتحري الحق على كل حال، علم وإن كان متقيدا بأن الملتزمين والمتقيدين من علماء مذهبه كغيرهم، في أنه يقع منهم في كثير من المواطن ميل عن الإنصاف وحيف على الأدلة، يوقعهم في ذلك حرصهم على الانتصار للمذهب، وإذ كان كل مذهب من المذاهب غير معصوم، فلا بد أن يكون وقع في كل منها فروع مخالفة للحق يقع محاول الانتصار لها في الميل والحيف. ولا بد
علامة تدافع والخطأ واضح حتى تتكلف وترد أدلة واضحة، فاحفظ قدر العلماء وفي نفس الوقت احفظ الشريعة. هذا ما يتعلق برسالة التعصب المذهبي، وإنما أردناها أن نجعلها مقدمة لما يأتي بعد ذلك من فتاوى العلماء وقرارات العلماء في مسائل النوازل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.